الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا يا ربنا مفاتيح خير، مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة النهاردة ومعانا حاجتين لازم هنتكلم فيهم بعد ما أقول فقراتنا إزاي، واحدة خاصة طبعا أو الاثنين هيكونوا يخصوا السيد وائل الإبراشي على قناة دريم من شوية. أنا عهدت حضراتكم أن احنا هنحاول بقدر الإمكان، عايزين نحط إيدينا في إيدين بعض علشان نبني مصر. في ناس مش حابة كده، وبالتالي تتلقف أي خبر بنكلة، خبر يتعمل مثلا طرفة من الطرف ويعمل عليه حلقة كاملة ويؤكد لوعي الناس إن الكلام ده صحيح. أقول أولا الاستفتاء بتاعنا: هل تتوقع تغير السياسات بين مصر وكل من أمريكا وإسرائيل في ظل رئاسة الدكتور محمد مرسي؟ احنا عارفين إنه البداية أزعجت الولايات المتحدة بتصريح الدكتور محمد مرسي بخصوص الشيخ عمر عبد الرحمن حفظه الله، ومسألة إنه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ما ردش على نتنياهو، فواضح إنه احتمال نخش في سكة زي ما قال أحد المتداخلين معنا من الأساتذة امبارح، إنه مصر مش هتكون في بيت الطاعة الأمريكي كالمعتاد. وأتمنى يا رب إن كل الكلام ده نقدر نثبت عليه، لأن إحنا دولة مهمة وأمريكا لها مصالح، وإحنا نقدر نتعامل من خلال هذه الصورة بتلكوم الندية. يعني هل تتوقع تغير السياسات بين مصر وكل من أمريكا وإسرائيل في ظل رئاسة الدكتور مرسي؟ نعم لا أدري. عندنا هنتكلم حول الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة مجلس الشعب المنحل للحكم فيها، هيكون يوم 7/7 مع الأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، والأستاذ الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. والفقرة الثالثة حول العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل حكم الرئيس مرسي هتكون عاملة ازاي؟ ده الدكتور أحمد حماد معانا رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الشرق الأوسط. إيه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبة من امبارح في سكتين: سكة الأستاذ وائل الإبراشي ملوش دعوة بيها، وسكة من المفروض أن يكون له دعوة بيها. إيه السكة اللي له دعوة بيها ملوش دعوة بيها؟ إن طلع واحد أجهل من دابة الحقيقة، بدأ يألف شكل جديد على مسألة أن تهب المرأة نفسها وتبقى ملك يمين ونخلص الليلة. طبعا سمعت كلام غثاء ينم عن إن صاحبه لو كاتبين لك المفكر الإسلامي، أي حد دلوقتي بيهرش راسه يهرش، عارف يبقى كده بيهرش، يسموه مفكر إسلامي. فالأخ المفكر الإسلامي ده جاي عمل قوانين جديدة الملك اليمين، وجايبينه كاتب كتابه مش عارف على واحدة، هو اللي أنا معرفش طبعا هو كاتب كتابه ولا كاتب كتاب حد ولا حاجة، المهم لقيت واحدة وبيبوسها في الشاشة كده قدام الناس وبتاع، وعايز يمشي الليلة ويقولك أنا بعمل كده عشان أرحم المذيعات. ناس دول يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، عايزين يبوظوا بناتنا وولادنا، عايزين يبوظوا بناتنا وولادنا. فاكرين زمان قوي أول طلوعي في التلفزيون أنا كنت في قناة اقرأ، كنت بتكلم عن عادل إمام لما مش عارف زمان كده كان اتجوز سعاد حسني في فيلم وحاجة، وقالت له فين الشهود، راح الكاميرا جاية على طير في السماء بيجري كده حمامه وبتاع، قال لا هم دول الشهود علينا، وموسيقى تصويرية وجو كده بتاع زمان قوي اللي كنا بنتربى على مفاهيم خاطئة. فاستغربت جدا إن شفت اللقطة دي وتابعتها، وطبعا كان ما كانش فيه يوتيوب ساعتها أو حاجة، إنما الشيء اللي خلاني استغربت إن إحنا نأكد على مفاهيم الناس إنه عادي أجيب بنت واتجوزها. وكنا ساعتها بقى لقينا انتشار فظيع لجواز الطابع، فاكرينه في الجامعة، وجواز الوشم، وجواز البريد، وجواز الكاسيت، كانت أنواع من الزواجات كده نزلت جديدة في الجامعات وكانت مسخرة الحقيقة، ابتدت تنتشر في المجتمع المصري وفي الجامعات خصوصا بشكل غير مسبوق. فالراجل اللي جالنا النهارده ده انا قعدت اتفرج عليه، كان قاعد قدام الدكتور عبد الله النجار، رجل جهول بمعنى كلمه جهول يعني. والناس الحقيقه حتى فطرتها ما بتسمحش لنفسها ان يعني تتحمل هذا الغثاء، خايفين على بناتهم وعلى عرض بناتهم وعلى اولادهم ان حد ينساق وراء هذه الافكار المسمومه وينفذ الكلام الفارغ اللي الباشا ده قاله. واحنا طبعا كنا فاكرين زمان ان الشيخ جمال قطب احمد عبدون كان عمل له فخ في برضو مسألة إن الخادمة ممكن تبقى ملك يمين واتجوزها، وكان قال الكلام ده أحمد عبدون، وبعدين رجع نفاه الشيخ جمال قطب. موضوع كبير قوي، فقه كبير قوي، ما يستحملش ان احنا نقعد في حلقه نعمل عليه اثاره وتراشقات، والراجل عايز يقوم والراجل عايز يقعد، وائل يقول له المجتمع مش عارف ايه. فده وائل الابراش ملوش دعوه بيه، لانه في النهايه صحفي في موضوع بيتعمل عايز يناقشه. انما الشيء الغريب بقى ان احنا لسه بنصدق فكره انه في جماعه اسمها في مصر جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايه الجماعه دي؟ ما تعرفش جت منين؟ احنا عارفين الجماعه دي عملت صفحه على الفيسبوك، الكلام ده ايام انتخابات مجلس الشعب مع دخول حزب النور السلفي في المعترك السياسي، وبدانا كل شويه يقولوا لنا ايه جماعه الامر بمعروف نعم منكر، راحت لحلاق قالت له لو شفناك بتحلق ده هنسويك. جماعه الامر بمعروف نعم منكر راحت رولا خالصه قالت لك جالي واحد على العربيه وانا مش عارف سايقه في العربيه، وقفني في اشاره قال لي كلمتين، وبنت اختي قالت لي، وابن عم قالت لي، وابتدوا يفعلوا الموضوع يكبروه في دماغ الناس خلاص. وانتشر الموضوع شويه، وشفنا طبعا ردود التيار الدعوه السلفيه في اسكندريه ان هذا الكلام عاري من الصحه، وما عندناش جماعه اسمها كده، والمجتمع المصري مش موجود في كده اصلا، وخلصنا. هدينا شويه فاذا بنا نفاجئ ان شاب الله يرحمه ويغفر له قتله اثنان ما نعرفش حاجه عنهم لحد دلوقتي، يعني لا اتمسكوا ولا اتشافوا ولا اتقالوا دول تبع مين، انما احنا فوجئنا ان الجرايد كلها النهارده، موقع صدى البلد بتاع ابو العينين سيراميكا كليوباترا، مش عارف في جريده الوطن بتاعت مجدي الجلاد ومحمد الامين، مش عارف ايه، كلهم راح داخلين في اتجاه واحد، قال لك ايه قتل اثنان من الجماعه الاسلاميه السلفيه شابا عنده 20 سنه. طب قتلوا ليه؟ قال راحوا الاثنين بدقون قابلوه في الشارع قالوا له يا ابني مين ان انت ماشي معاها دي؟ خلاص قال لهم دي خطيبتي. قالوا خطيبتك؟ وهل في الاسلام انسان ممكن يمشي مع خطيبته من غير محرم؟ فقال لهم بس دي خطيبتي. قالوا اه انت كده بقى يعني واضح انك ما بتعرفش الاسلام. فايه العقاب؟ راحوا ضاربينه بسكينه في بطنه. كلام لو اتعمل في فيلم هندي وجبنا اميتاب باتشان عشان يشتغلوا كلام رخيص خلاص. يعني الحاجه دي تتعمل مثلا او على راي اللي بيقولوا في افلام الخيال العلمي، حاجه لا تتصور، حاجه لا تتصور. يعني معقوله جماعه الامر بمعروف نعم منكر ما بتروحش كوبري قصر النيل بتشوف الشباب اللي واقف حاطط ايده على كتف البنت وهيقعد في البحر من كتر ما هم عمالين في عواطفهم وهيمين وسايبين الدنيا حواليهم هيتقلبوا في النيل؟ سابوا دول وهيمسكوا شاب ماشي مع خطيبته يسالوه مين خطيبتي يقتلوه؟ يعني على طول الرياكشن كده، دي خطيبتي يا عدو الله اتركه احمديه سكينه في بطنه. يا سلام على الحاجه ده يصدق؟ وبعدين بقت موضة جديدة ان كل اب مبتلى الله يرحم ابنه ويصبره ما يبقاش عنده شيء من العقل مباشرة. اللي بيسمعه في القنوات الفضائية الواقعة من بعض الجهلاء خلاه مصدق ان ممكن يكون اتنين دول سلفيين وقتلوا ابنه. شفتوش انتوا في تاريخ مصر بقى؟ تعالوا نتكلم بجد على مدار من اول ما هذا النظام الفاسد وقع لحد النهاردة، شفتوا في حد مشي غير قصة الشيخ حسني اللي هي المضروبة في الخلاط دي اللي قالوا فيها انه قطع ودن القبطي، وفي الاخر طلع ان الراجل ملوش علاقة بالقطع الودن ولا حاجة، والحدوتة قصة تانية خالص، لكن الاعلام ما جابش الراجل ولا اعتذر له ولا عمل حاجة خالص. فانا مش عارف الى متى احنا داخلين على دولة عايزين نبنيها ونشوف ظروفها ونقف جنب رئيسها وننتظر حكومتها ونحط ايدينا في ايدين بعض ونقول يا مساهل يا كريم يلا بينا نبني بلدنا ونتحرك بقى ونبطل شغل الثلاث ورقات بتاع الحواه بتاع الصحراء ده، انما مفيش فايده. برضو نفس القصه، ويعيب الناس علينا، انت عصبي، انت بتنفر الناس منك، انت بتزهق الناس باسلوبك. طب قولوا لي كلام زي ده في الظروف اللي احنا فيها دي ممكن يعمل ايه في المجتمع؟ قلنا لكم من ساعه ما الرئيس محمد مرسي جه خلي بالكم ان الخطه القادمه ان هيتصدر لنا في الشارع مخبرين بدقون. يا جماعه والله العظيم الكلام ده كان بيحصل، والله من وانا لسه مخلص كليه في المسجد كان بيجي ناس مخبرين من امن الدوله بدقون، وطبعا ان كان الواحد لسه في بدايه التزامه ويا دوبك مخلص ثانويه عامه وكان يعني ايه داخل يا دوبك يعرف الاخوه والناس في المسجد كانوا بيبقوا عارفين ده مخبر ولا مش مخبر، ويخش الجامع ولابس جلابيه قصيره ويبقى قاعد معانا، هذا النظام الطاغي، هذا النظام الفاسد لابد. فعلى طول الاخوه يهرشوا لانه متامل واهبل، فخلاص نقول له بس اهدي هدي اعصابك. يعني عايزين بقى نعقل الفتره اللي جايه، مش ممكن كل واحد لقى خبر ساقط في جرنان يعمل لي عليه حلقة. مش ممكن كل واحد يلاقي خبر ساقط في جريدة ولا في موقع إلكتروني يعمل لي عليه حلقة. يا ما كنا بنسمع. وعلى الرغم من ذلك الإنسان العاقل يوزن الأمور، يوزن الأمور. ما البنات السافرات الله يهديهم يهديهن جميعا ويهديهم جميعنا يا رب، ماشيين في الشارع شفنا حد مرة نزل على واحدة راح مثلا ضربها بكرباج، ولا قال لها أيتها السافرة عليك غضب الله، وعمل يعني احنا نقعد نعيش في فيلم الشيماء والهجرة في الإسلام والكلام ده على طول. ليه مصورين الجماعة الملتحين دايما على ان هم في مجال يعني ناس ما تعرفش اي، ناس ما عندهاش اي عقل، ناس ما تعلمتش في جامعة، ناس ما تربتش في بيوت، ناس ما تعرفش التعايش في المجتمع، ما حسسنا ان احنا ناس غرب عن هذا المجتمع. فارجو ان احنا نتقي الله ونبطل بقى فكرة ان احنا نصدر رعب للناس ان كل واحدة هتمشي مش محجبة هنعمل فيها ونسوي فيها. كلام ده اتقال كتير وثبت انه كلام هابط، واللي بيقوله هابط، واللي بيكتبه هابط، واللي بيدعو الحلقة فيه اهبط منهم هما الاثنين. فنرجو ان الشارع المصري، الشارع المصري يعقل الامور بهدوء ويعرف ان دي هتكون حرب شرسة. الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لن يسكت عليه ابدا. اوعوا تفتكروا انه ناس كتير، واكرر ان هذا الرجل كان بيبقى فيه ضابط ياخده نقيب كده، ياخده بالعربية من بيته يحطه في البوكس، ها، وياخده يتحط في السجون ومعتقلات بتاعت امن الدولة ويعلقوه. انا اسف يعني قبل طبعا 25 يناير انه لما يبقى رئيس جمهورية ان هم هيقبلوا ده بسهولة. فهنتحرك على كل الاصعدة. النت، هذا النت اللي احنا بنتكلم عليه ده اختراق فوق ما تتصوره. من قلب المساد الاسرائيلي نفسه بيبقى موجود ناس، وتخش باسماء زي ما قلت لكم قبل كده، حاطط صوره الشيخ حازم، وحاطط صوره الشيخ ابو اسحاق، وحاطط المحب مش عارف للمنهج السلفي ايام الصحابه، التابع لدينه، المعتز مش عارف باسلامه. الكلام ده كله لا ينطلي على احد خالص، ويبتدي يشير اخبار ويالف حاجات، ونحاول نضغط على بعض الناس اللي بيبتلوا يبتلون في أولادهم. ربنا يعافي أولادنا يا رب، ويصبرهم على ما يبتلون به من أزمات ومصائب. طبعا احنا نزعل جدا انه في شاب 20 سنة يتقتل، بس ما بقاش المقابل على طول مباشرة ان احنا نفهم ان في حد سلفي على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح تسول له نفسه، وهو الذي يقرأ قول ربه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في بني آدم يا أخي، ده احنا ماشيين بالعربية في الشارع ممكن تعمل حادثة عشان قطة عدت غلط ولا كلب عدى غلط، عايز تتفادل انك مش قادر تستوعب فكرة انك انت تدوس بعربيتك على قطة ولا كلب أعزكم الله، فتلاقي نفسك حاولت تخبط عربية تانية. فياريت الفترة اللي جاية نتقي الله شوية. مش ممكن في أزمات مصر الطاحنة دي محتاجين نعرف إيه الخطط اللي هتتعمل عشان نبقى لبنة بناء في بلدنا، لبنة بناء، مسلم ومسيحي، إسلامي وليبرالي، وفق التقسيم اللي اتحط في المجتمع. مش الإسلاميين اللي حطوه على فكرة، هم اللي كانوا بيقولوا دايما تيار الإسلام السياسي خلاص. فوفق هذا التقسيم كبير وصغير، محجبة وسافرة، منتقبة ومحجبة، كل أشكال المجتمع الفترة اللي جاية دي يجب أن تتضافر جهودها لبناء هذا البلد. إيه اللي بشوفه في التعليقات بقى؟ يعني أول ما قريت الخبر بتاع الشاب اللي اتقتل الله يرحمه، تعليقات تحت الشباب بقى المغيب خالص اللي لا علاقة له بدين ولا علاقة له بسيرة ولا علاقة له بأي حاجة، إيه اللي يعمله؟ منهم لله الإخوان، منهم لله السلفيين، بدأ عصر دولة الظلام. أنا طبعا ما أعرفش مين اللي بيعلق، ما هو خدوا بالكم بكرر تاني، إحنا قلنا إن النت ده مخترق من كل الدنيا، إيراني هتلاقيه، إسرائيلي هتلاقيه، أمريكي هتلاقيه، عملاء من كل صنف ولون ويخش ويعلق. منهم لله الإخوان، منهم لله السلفيين، الله يقاتلهم، بدأنا عصر الظلام، العودة للعصور الوسطى، العودة هنقعد نتكلم القصص الطويلة دي التي سئمنا منها. اليوم اللي هنكتشف فيه إن اللي قتلوا الشاب دول ممكن يكون في قصة إحنا ما نعرفهاش، أو دول بلطجية، أو دول ناس مرتزقة عايزين يثيروا الفزع في المجتمع من خلال اللحية والجلابية والموتوسيكلات بتاعت زمان دي، ها؟ لحد ما نكتشف ده هيفضل الإعلان يدندن، الإعلام كل ليلة يدندن، حتى كل القنوات ما عندهاش غير الخبر ده، ويتصل بأبو الولد، أيوة يا عم الحاج قلبنا معاك، الله يرحم ابنك قتلوه ام دقون. طبعا ممكن يكون راجل بسيط ما يعرفش ان ام دقون دول ممكن ما يكونش لهم علاقه لا بجماعات ولا باسلام ولا لهم علاقه بحاجه خالص. ممكن يكون شويه ناس صايعين منحرفين بياخدوا بيزنس سبوبه من فلول حزب وطني من امن ده. الله اعلم الله اعلم. ولذلك محتاجين الفتره اللي جايه نفهم ان مجتمعنا هيحصل فيه من الحاجات دي كتير لضرب الرئيس في مقتل انه من ساعه ما جه والخراب والامن واللي وعدنا بيه. وافتحوا جريده الوطن. جريده الوطن بدات قالت لك ايه؟ باقي من الزمن 99 يوم على وعد الرئيس مرسي. بكره باقي من الزمن كان احنا بنفتتح مشروع. عارف افتتاحات المشروع بتاعت المترو لما يقول لك باقي من الزمن 120 يوم 119 والارقام تنزل؟ نفس القصه. مش هيسيبوا الراجل يشتغل، هيحطوا له المعوقات والازمات وهيبعتوا له ناس عند القصر الجمهوري، وكل شويه هتلاقي اي حد جه يخطب واحده قالت له مش عايزاك ومش قبلك والشبكه قليله، هياخد بعضه يروح عند القصر الجمهوري يناشد الرئيس محمد مرسي يتدخل عشان يخلي خطيبته تحبه وترجع له. هنعيش في القصص دي كتير. فاتمنى ان احنا نفطن لها. احنا ناس عاقلين وناس واعيين لبلدنا وعارفين ان الاشاعات من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال لنا في القران واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. معنا المهندس محي. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ خالد؟
ازي حضرتك يا سيدي؟
الحمد لله. أنا كنت عايز أقول لحضرتك إن الإعلام الفاسد المعادي لله، وحتى مش لله بس ورسوله، ومعادي للوطن اللي هي مصر يعني وأذنابه.
يعني إحنا عايزين هيزعلوا جدا من كلمة المعادي لله ورسوله دي يا باشمهندس، رغم إن في ناس فيهم كده. إحنا ما بنعممش، بنقول في بعض الناس.
أنا أتكلم على هذه الطائفة.
تفضل يا باشمهندس.
ليه بقى يا فضيلة الشيخ؟ هما لن يتركوا الدكتور مرسي 100 يوم ينجح. عشان كده أنا بقول عليهم معادين للوطن.
نعم.
على سبيل المثال ألف وبه ألف، أن حضرتك اللي حكيته النهاردة عن وائل أبرشي وقضية فردية بيشغل بيها الناس، والناس قتلوا شاب يطبق عليهم قانون إن شاء الله ياخدوا إعدام، مربي دقنه مش مربي دقنه، الحق والعدل ملاش علاقة بالدقن، فده نوع أنواع الإشغال. الحاجة الثانية بقى اللي هتبدأ تنتشر وحضرتك هتفاجأ بيها، إن بدأ محافظة القاهرة الأحياء يبعتوا رسائل للمساكن الشعبية. كان بنين اوضه وصاله في الواجهه الاماميه، جم عملوا في الواجهه الخلفيه حجره، اللي فوق عملوا حجره لغايه الدور الخامس.
نعم.
بداوا يبعتوا لهم ازاله بغرامه 96,000. طبعا هذه المساكن الشعبيه لما يبدا يتم لهم ازاله وهدم ليهم هينزلوا في الشارع.
نعم.
هيروحوا القصر الجمهوري.
نعم.
انا حاسس يا فضيله الشيخ ان هم عايزين يشوفوا ازاي يشغلوا الدكتور محمد مرسي حفظه الله ووفقه الله رئيس الجمهوريه، ازاي يشغلوه باي مواضيع علشان هو يفشل. انا بقى عايز اقول ايه؟ مش هقعد انا اعمل زي الاعلام لا، انا عايز اقول لك حاجه ايجابيه وان شاء الله هنفرد بيها قناه الناس. في قضيتين سريعتان. القضيه الاولى ان في اجتماعات على مستوى الجيزه والقاهره والمحافظات من كل الاطياف، سواء حازمون، سواء 6 ابريل، سواء الحريه والعداله، حزب النور، البناء والتنميه، لمساعده وفيهم اساتذه من الجامعه وفيهم علماء، لمساعدة الدكتور، وهم هيفاجئوا بيها إن شاء الله الإعلام، لمساعدة الدكتور مرسي في 100 يوم. وهنعرض على من خلال قناة حضرتك بويب سايت الناس إزاي تشاركنا وتساعدنا. والحاجة الثانية في حصر يا فضيلة الشيخ لجميع المناطق المعدومة اللي محتاجين أي فك كروبات بالذات قبل شهر رمضان، ويبقى ده سيستم يمشي من خلال الجمعية الشرعية أو من خلال أي هيئة شرعية عشان القانون. إحنا وهندعو الناس يساعدونا. إحنا لابد نرد على هؤلاء يا فضيلة الشيخ بالعمل وليس بالكلام.
صحيح.
ولما نحضر برنامج هنجيبه لحضرتك عشان تعيله للناس.
شكرا جزيلا باشمهندس محي، كنت معنا على الهاتف. انا بتمنى الفتره اللي جايه شباب الاخوان وشباب الائتلافات الثوريه والحركات اللي ايدت الدكتور محمد مرسي وتريد الاستقرار لهذا البلد، نحط ايدينا كلنا في ايد بعض. الدكتور محمد مرسي مش هينزل لما قال من ضمن الخمس حاجات الزباله، مش هينزل بنفسه يعدي على كل حي يشيل القمامه زي ما كان في شباب بيكنس الشارع بتاعه. يلا قبل رمضان فاضل لنا 20 يوم على رمضان ولا 18 يوم، نشتغل ننزل نكنس شوارعنا ونلم زبالتنا ونطلب من الاحياء يجيبوا لنا صناديق ونحاول بقدر المستطاع نحط ايدينا في ايدين بعض. لازم يبقى في مراقبه مننا احنا. هو ليه المجتمع الامريكي بيخوف رئيسه؟ ليه المجتمع الفرنسي بيخوف رئيسه؟ والانجليزي بيخوف رئيس وزراءه؟ عشان ايه؟ لان دي ناس عارفه ايه حقوقها وايه واجباتها. فاحنا مش عايزين النهارده نخلي ناس تحط الزبالة بكل حتة ونقول الدكتور مرسي عجز. احنا قلنا مبارح لما يحصل طفرة في البرنامج، يعني مش متوقع طبعا انه في 100 يوم اي 3 شهور و10 ايام الدكتور محمد مرسي هيقضي على القمامة تماما في مصر، لان في ناس ثقافتها كده، في ناس، وعلى فكرة ممكن يبقى واحد متربي وبنفسه راكب عربية BMW احدث موديل ومعاه وجبة مثلا من المطاعم المعروفة، وبعد ما يخلص يرميها على الطريق وماشي، ده ثقافته كده خلاص، يعني ما عندوش فكرة انه بيتأذى من انه هيلقي قمامة في الطريق، ما عندوش الفكرة دي، ده ما بيضايقوش. في ناس يبقى واقع معاه كوباية عصير واشوفه ماسك الشاليمو عمل ويقوم رامي في الشارع وهو ماشي، ما عندوش ادنى مشكلة. روحوا عند بعض الجامعات الخاصة عشان تعرفوا ثقافات كتير من الشباب، هتلاقي كمية ورق شيبسي وعصاير مرطرطة في كل مكان حوالين الجامعة. يبقى مفروض ان احنا ندعم الكلام ده في الاعلام، من احنا نقول حملات زي ما كنا بنقعد نطبل كل يوم، نطلع حسنين ومحمدين زنت الشباب الاثنين ومش عارف ابوي، ونجيب اسره معاها ولد وبنت، دول زي القمر شعر مسبسب يا اخو، بيختارون بعنايه وقاعدين على الشاطئ في الساحل الشمالي في مارينا والشمسيه، ويجيبوهم في احياء اللي هي اللي فيها اراضي جولف وحمامات سباحه، ويجيب لك الراجل اللي عنده 5 عيال، العيال مبربره والعيال جلابياتها مقطعه، وقولوا لي نكشه شعرها، والراجل قاعد عامل كده قرفان من عيشته، ما تعرفش في ايه بالظبط، ما تعرفش في ايه بالظبط. ولذلك اتمنى من الله حطوا ايديكم في ايدين الراجل لله، تعالوا نجرب عشان خاطر بلدنا. محمد مرسي ده مش جوز والدتي ولا جوز والدتك، ولا هو كان مثلا اغتصب منك الحكم، محمد مرسي مواطن مصري اجير عند الشعب المصري، نساعد الاجير، نساعده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان عنده ناس بتساعد، بيتحرك في حدود طاقته في مساحات ما، انما مش هيجري، كان بيبعت ولاه في اماكن ويطمن يلوم الوالي عامل معاكوا ايه، المحافظ ده كويس ولا مش كويس، نساعده، نبقى ايجابيين. المرحله اللي جايه محتاجه كده، المرحله الجايه مش محتاجه ان احنا نقعد نصدر للناس تفاهات. نعم. طيب احنا هناخد معانا الاستاذ عمرو غنيمه. السلام عليكم استاذ عمرو، مدير مكتب الاهرام بالسويس.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ عمرو، يعني ايه اللي بيدور في السويس عن مساله مصرع الطالب على يد ملتحين ينتمون لجماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان والد الضحيه يرفض تقبل العزاء لحين القصاص ويناشد الدكتور مرسي محاسبه القتله؟
لا والله، هو القصة كده ان بكرة في فعلا جنازة للشاب، الحقيقة هي يعني حادث مفجع، ربنا يصبر حاله الاول،
امين يا رب.
والحقيقة يعني حادث جديد على السويس، حتى لما بيبقى بيحصل حتى مشاكل من هذا النوع كانت من زمن طويل، وكانت حوادث فردية وكانت بتنتهي سرعان ما تنتهي. لكن الجديد اللي انا قبل ما اطلع معاك على الهواء دلوقتي جالي كلام ان على الفيسبوك في صفحة بتقول ان جماعة النهي عن المنكر
والأمر بالمعروف
نعم. والنهي عن المنكر بتقول ان هي بتحقق مع الجماعة والاخوة اللي هم تبعها في السويس في حول هذا الحادث، وما اذا كان لها علاقة، لان بتقول على الصفحة برضو ان هي علاقتها بهذه الامور لا تتعدى غير استخدام العصا العصا الخرزانية او النصائح اللي بيزدوها لبعض المرة.
معلش معلش يا استاذ عمر، عشان ما صدرش بس للناس، لان الفيس ليس مصدر توثيق بالنسبة لنا ان ناس تعمل صفحة، انا ممكن ابني يعمل صفحة يقول رامبو جاي يقتلكوا، اللي موجودين على الصفحة دول معروفين، جماعة معروفة لها مقر لها مكان زي اي جمعية معروفة.
هو ده الكلام اللي انا بقوله لك، ده اللي لازم كل يتحقق من هذا الكلام. ليه انا بديتك بالفيسبوك ليه؟ لان ده من ضمن حاجات ادوات التحقيق حاليا. قبل ما اطلع مع حضرتك برضو على الهواء كان ليا كلام مع العميد سامي لطفي مدير مباحث مديرية امن السويس، واكد ليا ان ما نقدرش نقول اي معلومات حاليا لحاجه تخص الجماعات الاسلاميه او جماعه الامر بالمعروف الى ان يتم.
هي في جماعه في السويس دلوقتي، بس انا عايز اسالك يا استاذ عمر، انت برضو ادرى بينا، هل هناك في السويس الاهالي ده، انا عارف السويس كويس جدا وما اكثر السلفيين والاخوان هناك، هل في جماعه معروفه اسمها الامر بالمعروف منها منكر ليها مقر هناك او في جامع او في حاجه؟
أنا جاي لك الأخطر كمان على لسان ناس مسؤولة ومنهم نواب في مجلس الشعب اللي هو المحل الحالي. القصة إحنا فعلا زي ما أنت بتقول مش مدرج عندنا في السويس مثل هذه الحالات، أو مش مشاع في السويس جماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكل بيشير أهل وأسرة، حتى لو في أي حاجة بتبقى الأهل والأسرة هم اللي بيتدخلوا. في الكبير المنطقة أو مشايخ كبار مشايخ في السويس هم اللي بيتدخلوا في الأحياء معينة، بيلجأوا لبعض المشايخ الكبار اللي ليهم مصداقية لدى الشارع السويسي، يعني دون ذكر أسماء. إنما اللي أنا عايز أقوله لك كمان، كنت مع لقاء برضو مع القيادي الإخواني وأمين حزب الحرية والعدالة المهندس أحمد محمود، وقال لي أن احنا ما سمعناش بحاجة زي كده، وأنت عمر ما أنت معانا في السويس برضو نفس القصة، حاجة جديدة كانت مستغربة. وإن هم بينفوا أن يكون لأي أطراف من الأحزاب الدينية أو الجماعات الدينية يكون لها صلة بهذا، لأن مش من الطابع القتل كمان، لأن القتل دي تلزع المجتمع.
يعني أنا أفهم يا أستاذ عمرو، مثلا بفترض لو في ناس موتورين في عقولهم وعملوا نفسهم جماعة وحزب على المجتمع، نهار لما يجي عقب واحد ماشي مع خطيبته مش محجبة ولا حاجة، زي ما انت بتقول مثلا، حينهاروا كلمتين، حيخوفوا انه يجي يضربه بعصاية ولا بكرباج ولا حاجة على حسب خبل عقله، انه مش هتوصل لدرجة انه يمسك مطوة ويموته.
بالضبط، ودي فزع كبير ولازم الكل يتكاتف جميع الجماعة.
طب هل تم القبض يا استاذ عمرو على الناس القتلة دول، او الثلاث اشخاص القتلة دول؟
لا، زي ما بقول لحضرتك من قبل ما اطلع معاك على الهواء عشان يبقى في مصداقيه للكلام معاك والجديد ليك انت، ان فعلا في غرفه عمليات دلوقتي بيقودها مدير امن السويس اللي قاعد رفعت، والعميد سامي لطفي مدير مباحث، ومعاه العميد سامي العزازي امين غرفه عمليات، فعلا لجميع المعلومات، لجمع جميع وحشد المعلومات المتعلقه باوصاف هؤلاء الثلاث، لان انت عارف حضرتك الموضوع حساس وفي فتاة وفي كده، فالامور بتتخذ بامور عقلانيه شويه.
نعم.
لكن الموضوع حدث جلل وخطير فعلا. لكن اللي انا بقوله لك ان فعلا حتى الان، حتى اللحظه دي، لم يعلم بعد من هو وراء الحادث داخل السويس. وزي ما انت حضرتك تفضلت، هل هناك جماعه في السويس منتشره بهذا الكلام؟ احنا ما شفناش هذا الكلام. مش
طيب استاذ يعني عمرو، عشان نطمن الناس، حضرتك قاعد في السويس بقالك فتره، ما فيش حد في السويس بيخرج مع خطيبته في الشارع خالص الايام اللي فاتت دي؟
انا من اهالي السويس، انا ما شفناش كده. وكورنيش ما هو مفتوح، كورنيش السويس ومنطقه الصوف دي على فكره حضرتك اللي هي حصل فيها الحادث، منطقه مفتوحه جدا، ده سر البلد، وحركه ما بين الكورنيش وما بين احياء المدينه، وخاصه بعد ان المنطقه اللي قدام المحافظه والصعيد عارفين مقفوله ومغلقه دلوقتي عشان النواحي الامنيه حوالين المحافظه وشوارعها. فالمنطقه دي وميدان الرصاص بالذات ده حركه شائعه على طول، وممكن تخرج وفي منتهى الامان. واي حاجه، حتى عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني اي حد، عشان مش هقول لك على مستوى السويس بس، على مستوى مصر كلها، لو في بيشوفوا اي حاجه هم بيتحركوا، يا جماعه بلاش كده، عيب، مش عيب. لو حتى منظر مش عاجبهم،
نعم،
بيبقى على طول بيتحركوا في منتهى الادب، الامور بتتحرك مع، ما سمعناش بهدام ومشاجرات وصلت لحد القتل في هذا الامور. يعني
شكرا جزيلا استاذ عمرو غنيمه، مدير مكتب الاهرام بالسويس. اؤكد لكم انه مفيش انسان عنده ذر الدين. يعني ايام الجماعات الاسلاميه لما كان فيها تطرف، جماعه شكري في الفيوم، والحاجات اللي كان بيعملها عادل امام اللي هم بيحرموا اكل الخيار والكوسه، ولا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، والحاجات دي، حتى دول ما كانش بيقتل، ده كان بيضرب له جزء اقلام واحد مثلا، يخبطوا عصايه، يمسكوا بحزام ولا كرباج يضربوا. بقول لك على ان ده خبل، احنا الاسلام عمره ما يقره ابدا، لأنه من الفقه في الإسلام أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بمعروف، والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ده له مواصفات كتير جدا وشروط كتيرة جدا، ومن ضمن الشروط المهمة ألا يؤدي الأمر بالمعروف أو النهي على المنكر لفتنة أكبر من المنكر نفسه. الناس كلها فاهمة كده، إنما لما يجي لي حد مخبول مجرد أنه نبت لي لحية، ده سهل الأمر ده هيتعمل. وزي ما قلت لكم، يعني حصل من 5 أيام سمعنا ان في ناس راحوا على مول في المعادي وهددوا البنات وهددوا الحلاقين، وناس تانيين مش عارف عملوا ايه، وتلاقي مسج جاي لك مثلا وانت قاعد في بيتك من اي حد عايز يخوفك، لو نزلت انت ومراتك غير محجبه هنولع فيك في الشارع. طبعا ده اثاره ذعر، والراجل قاعد في السويس، ومش ممكن السويس، مش ممكن السويس ما فيهاش مثلا واحد خاطب واحده، مش ممكن يكون كلهم متجوزين، اكيد المخطوبين كتير قوي. شمعنا النهاردة بالتحديد اللي يطلع الثلاثة دول اللي ما نعرفش جايين منين؟ وأتمنى من الله ان الشرطة تتقي الله يعني تبذل مجهود، لان انا زي ما بقول لكم برضو ممكن في النهاية تقايض ضد مجهول والدنيا تولع، والراجل اللي ابنه مات ده مش هيرتاح له قلبه لما يعرف مين اللي قتل عياله. وزي ما قلت لكم ممكن يكون اي عادي، ممكن اللي كان واقف مع ابنه وهو بيتقتل يقول له يا عمي ده مثلا قالوا لنا احنا من الجماعات الاسلامية، فالراجل بيقول الكلام اللي اتقاله. انما هم مين الجماعات الاسلامية دول؟ تبع ايه؟ ايه الجماعة دي؟ وبعدين كارثة بقى ان انا مسيلمة الكذاب اللي هو الفيسبوك ده ابتدي اقول ولقد اجتمعت الجماعة وقالوا ان احنا هنحقق في الموضوع. بص الافلام الهندي الهابطة الواطية اللي عايزة تولع البلد. فنرجو ان نتقي الله. مباحث الانترنت تقدر كويس جدا تتعامل مع الصفحة دي وتوصل لاصحابها بشكل او باخر ونطلعهم كمان للناس ويتعلقوا لو طلعوا ان هم بيثيروا الفزع في المجتمع. عشان كده قلنا حدود ربنا بتريح، حدود ربنا بتريح، بس احنا اللي رافضين حدود ربنا ومش عايزين شرعه. احنا مش عايزين شرع ربنا، مش احنا، احنا يعني في نفس المجتمع رفض قلبا وقالبا ان يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في الارض اللي هيريحها سواء كان مسلم او مسيحي. معنا فاصل؟ طيب ناخد فاصل باذن الله ونرجع نكمل حوارنا معكم، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أنا طبعا كنت ذكرت لحضراتكم على مدار يومين متتاليين وأذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين، قناة الميادين بتاعت غسان بن جده ونايف كريم الناطقة باسم حزب الله الشيعي في لبنان، وقناة أخرى اللي هي قناة الضياء الناطقة باسم الحوثيين اليمنيين وهم شيعة، دخلوا على ترددات النايل سات هيبتدوا يبثوا الأفكار المسمومة. هنبدأ طبعا مع بعض بحب أهل البيت ومناقشة الحاجات اللي تربط السنة بالشيعة ونقرب ونتفق ولا نختلف، والأفلام الهندي دي عشان نلعب على عواطف الشعب المصري. عايزكم تفتكروا كويس جدا أن الذي يقتل إخواننا، والله الذي يقتل إخواننا في سوريا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإيراني، دول اللي موجودين في سوريا بيقتلوا. وأنا جات لي صور من بعض الشباب السوري في صلاة الفجر النهاردة في فيديوهات مناظر يعني تخليك مش قادر تصدق اللي بيعمل كده بني آدم عنده ذر الدين. ورحت ملمح الحقيقة الفكرة طبعا بس ما اتهمتش، قلت لكم ان انا بقلق من لما يقول لي مثلا حلاوة الحسن والحسين بوية الحسن والحسين، بقلق لا يكونوا من البهرة او من الناس دي، يعني ما بقاش مطمن. عشان كده لما حد بعت لنا على الانترنت قال لنا ان الحسن والحسين دول ناس من اهل السنة والجماعة بورسعيد، قريت الرسالة على الهوى. وتأكيدا على هذا معانا الاستاذ محمد شوقي المستشار الاعلامي لمجموعة الحسن والحسين. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله، ازي حضرتك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك استاذ محمد. كتير من الناس طبعا لان احنا مش دارج عندنا او فكره ان احنا نسمي الاسماء دي، فبنشم نفس بنتوتر شويه من اختراق شيعي بشكل او باخر. فانا قريت حد بعت لي رساله انه حسين غالي او مش فاكر الاسامي او بالظبط،
تمام يا فندم،
قال لي ان هم من اهل السنه والجماعه وناس معانا وما فيش مالهمش علاقه خالص، فعايزين برضه من حضرتك تاكيد لهذا الكلام يعني.
طيب الاول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
العلاقه ما بين حسن حسين او الحسن الحسين كمنتج متداول في الاسواق المصريه لا ينتمي لأي حاجة بالمرة إلى سوى إلى السيد حسن حسين حسن غاني صاحب المجموعة، هو اسمه كده.
نعم.
هو اسمه حسن حسين.
نعم.
فالراجل مجتهد جدا وهو شاب صغير مش راجل كبير في السن ولا حاجة يعني.
نعم.
عمل مجموعة الحسن حسين الاستثمار الصناعي والتجاري، والراجل كان عنده وجهة نظر إن هو عايز يبقى المنتج المحلي بتاعه في يوم من الأيام إن شاء الله ربنا يكرمه ويبتدي يصدره للدول العربية
بإذن الله.
لكن هو متيمم بالاسم مش أكتر من كده، لكن هو راجل مسلم سني.
دي الأسماء دي على رأسنا، دول سيدة شباب أهل الجنة.
فضل طبعا منه. طبعا نعم. لكن هو ما فيش أي علاقة من أي حاجة خالص سوى أن السيد رئيس مجلس إدارة هذه المجموعة اسمه حسن حسين حسن غالي لا أكثر ولا أقل.
أنا بشكر حضرتك أستاذ محمد شوقي المستشار الإعلامي لمجموعة الحسن والحسين. بنرجع نأكد تاني أنها ليست لها علاقة بأي مجموعة شيعية أو رجال أعمال شيعة، لأن احنا عارفين في رجال أعمال شيعة هنا في مصر زي الأخ بتاع المحلة ده اللي هم كانوا اتكلمنوا عامل حسينيات وبيصرف عليها، وقلنا الكلام ده على الهوى عندنا هنا. احذروا اختراق الشيعة في مصر الأيام دي، احذروه قدر المستطاع. مرسي يقرر زيادة معاشات أفراد وضباط القوات المسلحة ويؤكد دعمه لكفاح الشعب السوري ويطالب المعارضة بالتوحد. طبعا رئيس الجمهورية محمد مرسي قرر زيادة معاشات أفراد وضباط القوات المسلحة إلى 15% بدلا من 10%. صرح بذلك الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الإعلامي باسم رئيس الجمهورية. إن شاء الله الأيام المقبلة تبقى فيها خير. طبعا احنا عارفين توفيق عكاشة على قناة الفرعين بيؤكد فشل الدكتور محمد مرسي، وبأؤكد عليكم ان الخناقة والمشاكل الداخلية بين بعض المؤسسات الداخلية الامنية في مصر بتتصدر عن طريق قناة الفرعين للشارع. تعرفش ايه السبب؟ يعني توقعت ان توفيق عكاشة بعد سقوط الفريق احمد شفيق وسفره للامارات، ودينا منتظرين يا رب يرجع من العمرة بالسلامة افلح ان صدق، ما يكونش خروج نهائي. وما نعرفش برضو ايه علاقة ان ضحي خلفان بتاع دبي بدأ يشد السلخ على جماعة الاخوان المسلمين. انت اختلف مع جماعة الاخوان المسلمين للصبح واشتم فيهم بمزاجك، هم يردوا عليك، انا مش متحدث رسمي بالنسبة لهم. انما لما تيجي تتكلم عن رئيس الجمهورية تحترم نفسك، لان رئيس كل المصريين ولن نقبل ان تمسه اي اهانة. ومش عارفين برضو ايه فكرة إنه في الوقت ده بالتحديد اللي فيه السيد عمر سليمان والسيد الفريق أحمد شفيق موجودين في أبو ظبي وفي الإمارات، بدأ ضحي خلفان يتكلم هذا الكلام. وروبرت فيسك النهاردة المعروف كاتب إنه مصادر مطلعة قالت إن محمد مرسي الرئيس المنتخب كان جايب 49 أو 48 و2.1%، لكن المجلس العسكري مرر نجاحه خوفا من ميدان التحرير. ده روبرت فيسك بدأ يقول هذا الكلام، وطبعا أكيد بالليل توفيق عكاشة هياخد الكلام ده ويقوله، أنا متأكد من ده. يعني فعايز أقول لكم أن الفترة اللي جاية هتبقى حرب شائعات من الطراز الأول، تفزيع الشعب المصري، تخويف الشعب المصري، تبغيض أو الإسلاميين أو أي حد بيتكلم في قناة فضائية ولا ملتحي ولا إلى قلوب الناس وتخويفهم من الناس. هذا الكلام عاري من الصحة تماما، وأي تصرفات إما أن كنت حتكون مدسوسة أديني بكرر، أو تصرف فردي لواحد لم يتربى على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا هخرج فاصل بس في حاضر. السلف الحق بيقول أنت عمال تنصح بقالك يومين عشان نبطل نقطع في بعض، بس الظاهر أن وائل إبراشي لا يتأثر بهذا الكلام وما زال شغال هجوم على الإسلام، ياريت الرد عليه. أدينا اتكلمنا. طلال مقصود بيقول مذيعات السي بي سي والنهار ابتدوا يعدوا المرسي النهاردة اليوم الثاني في 100 يوم، وبيتكلموا بمنتهى قلة الأدب، نسيوا 30 سنة اللي فاتوا ومسكين في 100 يوم، الناس دي عايزة الحرق. ده كلام طلال مقصود. طبعا قلت لكم انه هيبدأوا كل ساعة فاضل 99 يوم و47 ساعة، 99 يوم و46 ساعة، كأن الراجل ماسك الريموت مش عايزين يساعده. يعني احنا هنفضل مترصدين له، مع ان الإعلام المفروض يساعده أيضا، يوعي الناس خافوا على بلدكم، اعملوا وشيلوا وحطوا وقولوا، لو في سلبيات قولوا. لا مش هنتكلم في كده، هنفضل بس نمسكه الفترة اللي جاية دي نشتغل. ده نزل جاب قصومات، ده حط ايده في جيبه 4 مرات، يا ترى كان بيدي اشارة للمرشد ان بعت لي حاجة. هنقعد طول النهار والليل ماسكين الراجل ده. بسام احمد بيقول ياريت تتكلم على قنوات الفلول، مش ساكتين، ما حد يعمل حاجة بقى، مش مكافيه منهم، كانوا أداء من أدوات مبارك وكانوا حبايبه، مرة واحدة قلبوا عليه، كمان مش عاجبهم الراجل المحترم، عاملين يشوهوا صورته وينتهكوا حرمات بيته، حسبي الله ونعم الوكيل. محمود المصري بيقول مش بعيد يجيب لنا بكرة حالة مراسم زواج شواذ، زي ما جاب لنا واحد بيتجوز واحدة ملك يمين في سابقة غريبة جدا على المجتمع المصري واليومين دول بالتحديد. قال يعني الراجل ده، بصوا النصب يا أولاد، الراجل ده قاعد الفترة دي كلها ما كانتش المسألة الفقهية دي متخمرة في راسه، اتخمرت أول محمد مرسي رئيس الجمهورية جه. إخواني نبدأ نشتغل بقى عشان نقولهم إيه، بصوا الإسلام وبصوا، ونشوه صورة الراجل ونشوه صورة دين ربنا سبحانه وتعالى. بيقول هل يصح في هذه المرحلة ما يسيره هذا الإبراشي؟ هو حر طبعا، احنا نرد أهلا ومرحبا بكم في مصر الأبية. ده أبو زايد يا شيخ خالد، أنا مش عارف الناس اللي بتقول مرسي مش عارف يعمل حاجة، هو ما عادش أساسا بقاله يومين. ده كريم المصراوي، طبعا كل الناس بعته مستاء جدا من حلقة وائل الإبراشي. محمود عيد بيقول ندعو دعوة لقتل الشيعي المدعو الشيخ عبد الرؤوف عون. طبعا أنا لا أدعو القتل، والكلام ده ما ينفعش محمود خالص، في سبل تانية. أنا أتصور لو في محامين وعندنا محامين محترمين يقدموا بلاغ للنائب العام إن الرجل ده عايز يشيع الفحشة في المجتمع المصري، لأنه اسمه عبد الرؤوف عون. أنا ما عرفش بالضبط هو ده، ملته ايه من انهي حته. انما ان شاء الله وعدكم هنحاول بقدر الامكان نعسس حواليه كده في الويكيبيديا والنت ونشوف اخباره ايه، لان اول مره اشوف هذه السحنة على القنوات الفضائيه. انا هاخد فاصل باذن الله وارجع اقابل ضيوفنا الكرام الاستاذ جمال سلطان والاستاذ الدكتور رأفت فوده، ومعانا تقرير هنشوفه من الشارع عن اعاده مجلس الشعب، ونرجع نكمل كلامنا معاكم باذن الله. خليكم معانا.
سيتم إعادة المؤسسات المنتخبة، هذا ما أكده الرئيس محمد مرسي في خطابه بجامعة القاهرة أمام قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعض الشخصيات العامة التي حضرت المؤتمر، في إشارة منه إلى محاولة إعادة مجلس الشعب.
أنا شايف أن المحكمة الدستورية استعجلت في أخذ القرار، لأن سنة 84 كان في نفس المشكلة والقرار اتخذ سنة 87، وكان في برضو نفس الموضوع سنة 87 كان في مشكلة برضو القوائم والمستقلين، القرار اتخذ سنة 90، وبالتالي المحكمة الدستورية استعجلت في القرار.
هو حلوه عشان لقوا ان في ناس محترمة ماسكة مجلس الشعب، ناس بتخاف ربنا، ناس بتقول الحق.
كان المفروض يعني التلت والتلتين زي ما بيقولوا، فالمفروض كان ما يتحلش المجلس ككل.
شايف الناس تنزل الشارع عشان ما في ضغط جماهيري بحيث ان قرار المحكمة الدستورية يتلغي، وده انسب حل.
هو حضرتك المفروض ان المجلس ما كانش ينحل، لان المفروض ان انتوا عاملين انتخابات نزيهة، وانتخابات كانت ماشية ممتازة جدا، وانا انتخبت فعلا بنفسي ورحت وما كانش في اي تجاوزات من اي حد، فكان المفروض المجلس يستمر، لان ده يعتبر اعظم مجلس من ساعة ما تعاملت الانتخابات.
لازم يكون في احترام لقرار المحكمة الدستورية العليا، خصوصا ان هي اعلى، تعتبر اعلى جهة تقاضي في مصر، فلازم نحترم حكمها.
المفروض يعني مجلس الشعب اللي هو بيقولوا اللي فيه اصوات الباطلة بس، المفروض دي اللي يعني المفروض تتلغي، مش كله اللي هو ياخدوا عاطل بباطل يعني.
طبعا ما ينفعش ان انا اعد ان انا اخلي مجلس الشعب بتلت وتلتين، لان ده مش هيبقى قانوني. اعادة مجلس الشعب بصيغة تانية بأسلوب تاني، والناس تنتخب برضو إذا كان الناس اللي نجحوا ديت الشعب عاوزهم أو الشعب عاوزهم، فمحقنا إن إحنا نعيد انتخابهم تاني.
كما أكد القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وأكد الرئيس المنتخب أنه سيمارس صلاحياته كاملة كرئيسا للبلاد، بالرغم من وجود الإعلان الدستوري المكمل والذي أكد فقهاء القانون أنه جاء لتقييد صلاحيات الرئيس المنتخب. هذا وقد اختلفت آراء المواطنين في إعادة البرلمان المنحل وإلغاء الإعلان الدستوري، فجاءت ما بين مؤيد ومعارض.
هو طبعا لصالح الشعب انه بيحط قيود، القيود او الدستور اللي بيتحط مكمل ده لغايه ما يبقى في دستور للبلد،
بيقيد الرئيس، مجرد تقييد الرئيس او يضمن عدم انتقال السلطه اللي هي منتخبه وعدم محاسبه المجلس العسكري.
يعني مش عارف المجلس العسكري عايز يبقى ايه في السلطه باي طريقه.
المفروض ما فيش حاجه فوق الدستور، هو المفروض الدستور لما يتكتب يتكتب مره واحده، ما فيش حاجه فوق بعضيها. لا،
نعمل المراجعه لاعلان الدستور المكمل بحيث نشوف مطالب الثوار.
فهل لو جاء قرار اعاده البرلمان والغاء الاعلان الدستوري سياتي في صالح الرئيس محمد مرسي ليكسبه ارضا جديده بالشارع المصري، ام سينقص من رصيده؟
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام.
ومع الأستاذ الدكتور رأفت فوده رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة. دكتور رأفت، السلام عليكم.
شيخ خير، السلام عليكم.
نورتونا وشرفتونا. أستاذ جمال، بداية الحقيقة يعني في إحساس عام لدى قطاع عريض من الشعب المصري ممن قاده الدكتور محمد مرسي أنه مطبات غير طبيعية تنتظر هذا الرجل، وأول مطب يعني يريد أن يسقطه والناس بدأت تحس بده هو الإعلام. بتتفق أو بتختلف على هذا؟
لا صحيح. أنت أولا أنت الـ 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 الإعلام هو إما إعلام رسمي وإما الإعلام الخاص، وكلاهما ارتبط بالنظام السابق ارتباط عضوي، لأنه الجهاز الرسمي للدولة جهاز يعني على مدار 60 سنة يعني ايه ترسخت فيه يعني معايير وقيم وافكار وتوارث حتى للوظائف وللاعمال، خلاص بقى اصبح عنده رؤيه، عنده عقيده اعلاميه اذا صح التعبير. الاعلام الخاص ايضا يعني معظم هذا الاعلام هو لرجال اعمال، ما عندناش اعلام منفصل على فكره، يعني اعلام اللي هو ايه بزنس اعلام، لكن عندنا رجال اعمال ممن اثروا في عهد الفساد في عهد مبارك، وكل واحد منهم كان بيصنع قناه اعلاميه كعباره يعني ايه يعني عن يعني خط حمايه له، يعني يلاعب بيها يعني ايه او يحاول يضرب بيها اي حد يقرب منه من مصالحه. يعني ما عندناش مثلا واحد زي مردوخ اللي هو مثلا يعني البيزنس بتاعه اعلام، يعني بيصنع اعلام عشان يكسب، لا هو ده هو اصلا له بيزنس، وبيزنس كله من تجاره الاراضي اللي جت بالحرام ومن ومن الى اخره، وبعدين هو يعمل
وغسيل اموال احيانا
وغسيل اموال، ويعمل قناه فضائيه او يعمل جرنان عشان يحمي نفسه بس يعني او يلعب بيها. طبعا كل هذه المنظومه الاعلاميه بطبيعه الحال هي ضد التغيير، ضد الاصلاح، كانت ضد الثوره على طول الخط، يعني في الثوره في عنفوانها كان كله دخل الجحور وكله بيحاول يظهر نفسه انه ثوري. لما بدأت الثورة تضعف وظهر شفيق، يمكن تشوفت الصورة، كله طبعا طلع من الجحور وطلع وخلاص وضرب، عيني عينك في الثورة. فطبعا لما فشل المشروع إعادة إحياء أو إعادة إنتاج دولة مبارك أو الدولة السابقة، وتعتبر كانت هزيمة يعني مروعة للفلول، مسألة يعني مسألة انتخابات الرئاسة دي حدث ضخم جدا جدا، يعني احنا يعني
قبل ما ينفوقوا هتاخد وقت يا استاذ جمال،
ده هو هي صدمة، ده مرض، ده في ناس مرضت، في مذيعين، في مذيعين تشوفهم على اللي بتاع جات لهم ما يشبه هستيريا،
عمرو اديب سافر
على الهوا، في ناس سافرت، في ناس ما قدرتش لما الرئيس محمد مرسي دعا الاعلاميين، في ناس سافرت عشان مش قادره تبص في وشه، مش قادره تقابله، يعني في ناس حاله مرض خلاص. فهذه الهستيريا طبعا بعد ما انتهت الصدمه والعصبيه، انت شفت بعض المذيعات والمذيعين في عقب كانت حاله جنون. طبعا مع الوقت هتبدا تهدى ويبدا يعني الشغل يبقى يعني بالخباثه زي ما بيقولوا اكتر شويه. فطبعا الدكتور محمد مرسي سيواجه اعلام معادي واعلام يترصد له واعلام ليس في صالحه، فلكن انت تستطيع ان تقهر كل ذلك اذا استطعت انك انت تحقق انجازات ملموسه على ارض الواقع، تاخذ الامور بجديه اكثر، خلاص موضوع الاحتفالات وموضوع المقابلات وموضوع الكلام ده خلاص، والخطب والكلام ده الموضوع انتهى. يفترض ان الدكتور محمد مرسي يبدا يتخذ الاجراء. انا 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 صراحه انا يعني يعني حزين جدا ان يتاخر تشكيل الحكومه الجديده حتى الان، ده كلام من اول اداء القسم كان مفروض ورقه الحكومه جاهزه معاه.
هل بتتصور انه ورقه الحكومه كانت معاه بس احساسه بالترصد لفكره مين اللي يجي رئيس وزراء، وفي اسماء بتفرض بعينها بقى لهم فتره بيدندنوا عليها بين الحين والحين والفينه والفينه، مخلياه ممكن يكون شاعر بشيء من الارتباك الان من ان التيارات دي يعني تفتح النار عليه؟
لا لا لا، هو شوف يعني ايه، لابد ان هو يكون حازم ويكون قوي والكل هيحترمه. هو اعطى وعود، اولا ان رئيس الوزراء لن يكون من جماعه الاخوان او من حزب الحريه والعداله، هو لازم يوفي ذلك، ان الحكومه المقبله يعني لن يكون فيها غالبيه من
هيكون حوالي 30% من الاخوان،
حكومه ائتلافيه، ده كل شيء جيد. مصر مليئه بالكفاءات، مصر مليئه بالطاقات والمواهب والقدرات والخبرات، يستطيع. انا كنت متخيل انه فور اعلان اللجنه العليا للانتخابات عن نجاح الدكتور محمد مرسي انه اصبح الرئيس المنتخب لمصر، انا اعتقد كان من هذه اللحظه كان لابد انه اولى الاولويات اللي هو تشكيل الحكومه، تبقى الحكومه رؤيتها واضحه معاه اول ما ادى القسم، جاهزه اعلان الحكومه الجديده واشتغل.
انت مستبعد
الحكومه القديمه؟ شوف الحكومه القديمه، مع احترامي الكامل، كنت تقول لي خبرات، تقول لي كفاءات، تقول لي كذا، كل من عمل مع النظام الاخر بوجه او النظام السابق بوجه او اخر لا يصلح نهائيا لهذه المرحله. هذه مرحله عايزه عقليه ونفسيه وتكوين ورؤيه ومشاعر مختلفة جذريا.
نعم.
انت عايز طاقات جديدة، نوعيات جديدة عشان تبدأ شغل وعشان تغير وجه البلد دي. نعم. انت مش مجرد انك انت دلوقتي رئيس جمهورية جاي، يعني الرئيس السابق كان الضرائب قليلة او زيادة ده هيخفضها، الكلام الطرف بتاع الديمقراطيات المستقرة.
نعم.
اخد بالك في اوروبا وفي امريكا، لا ده انت في الحقيقة انت بتعيد تشكيل دولة من جديد، بناء. نعم. دولة من جديد.
نعم.
ده عبء ثقيل.
دكتور رأفت، يعني هرجع لحضرتك من الناحية القانونية، فكرة حل مجلس الشعب والموال والدائرة اللي احنا مشينا فيها دي، حاجة بتتوقع ايه الحكم 7-7؟ لان كتير من الناس يعني شعر ان احنا في اتجاه الغاء الثلث فقط ونعيد انتخاب الثلث بشكل او باخر، وحيبقى الثلثان كما هما. هل بتتصور انه ده الاتجاه السائد، ولا بتتصور ان الحكم يكون بحل البرلمان بالكلية ونرجع نعيد الانتخابات مرة اخرى في شهر 11 زي ما اتقال؟
حكمي ايه يا شيخ؟
اللي هو حكم حل البرلمان أو التلت أو التلتين اللي هو يطلع 7-7 ده.
7-7 ده حكم محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة؟
نعم.
صح؟
نعم.
عشان في أحكام وفي دعوة كتير منتظرة.
نعم.
في دعوة كتير منتظرة. طب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يا شيخ خالد يعني زي ما حضرتك قلت من الناحية القانونية وكثيرا ما يأتي القانون مع الدكتور محمد مرسي وكثيرا ما يأتي القانون على غيرها والدكتور محمد مرسي.
نعم.
لكن القانون في النهاية هو القانون. وأعجبني كثيرا كثيرا وطمأني كثيرا وإن كنت أنا لا أشك لحظة واحدة إنه أعلى الدكتور محمد مرسي سيادة القانون في 3 خطابات واستقلال القضاء في 3 خطابات.
نعم.
والدولة أنا مش هعلق على كلمة مدنية خالص ولا تعنيني بشيء. الدولة الحديثة الديمقراطية
الوطنية. نعم.
هو ده اللي أنا ما هي الدولة أصلها هي بطبعها وطنية.
نعم.
بس هو تأكيد في اللغة عندكم.
نعم.
هو تأكيد لكلمة الدولة لأن الدولة قائمة على مواطنيها.
نعم.
وقائمة على الوطنية. كلمة الدولة الحديثة ينقصنا كثيرا لأن دولتنا متخلفة في كل أجهزتها بل في المعاملات مع البشر متخلفة على مستوى رخصة القيادة إلى أن تصل لأعلى مستوى متخلفة في المعاملات ولا تحترم آدميات المصري اللي بيتعامل مع جهات الإدارة. كلمة حديثة عجبتني. أتمنى وهو أستاذ علمي يعلم علم اليقين الفرق بين الحديث
والمتخلف.
والمتخلف.
نعم.
فبنطلق من هذا أنه هناك دعاوى رفعت أمام مجلس الدولة على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان يا شيخ خالد.
نعم.
الحقيقة هذا القرار بكل إخلاص وصدق وأمانة علمية هذا القرار إن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة جهة إدارية لأن مثل هذه القرارات لا تأتي إلا من هو له صفة الدولة بمعنى سلطة حكم. احنا عندنا نوعين من السلطة يا شيخ خالد لرئيس الدولة حتى يعني للدكتور محمد مرسي في أعمال يباشرها بوصفه سلطة حكم وفي أعمال بيباشرها بوصفه الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية قرارات التعيين رئيس الأعلى للسلطة التنفيذية أطعن عليها قدام القضاء الإداري.
نعم.
وفيه لو الدكتور محمد مرسي رئيس دولة وأعلن وأخذ قرار إما تنفيذا لحكم قضاء أو لسلطاته وصلاحياته بحل البرلمان هذا لا يجوز الطعن عليه يا شيخ خالد.
نعم.
ليه؟ لأنه في نصوص في القوانين متعرف عليها منذ القدم وأحكام القضاء بتقول إن هذا العمل يعد عمل من أعمال السيادة وأعمال السيادة بصريح نص قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة مش بس هقولها غير مقبولة لا ده مش غير مقبولة الدعوة لا يختص بها القضاء الإداري.
نعم.
ولذلك الحكم سيكون إن كان متفق والمبادئ القانونية ما يكونش بعض الفلاتات زي اللي شفناها بوقف الانتخابات في المنصورة في مش عارف في الأليوبية وغير ذلك.
نعم.
بعض الفلاتات السياسية هذا الحكم سيكون بعدم الاختصاص بعدم الاختصاص بمعنى أن القاضي لا يختص بنظر هذه المنازعة لأنها لا تنظر أمام لا القضاء الإداري ولا القضاء العادي لأن قانون السلطة القضائية يحكم القضاء العادي وقانون مجلس الدولة 47-72 يحكم اختصاص مجلس الدولة والنص موجود في القانون ده والنص موجود في القانون ده أن أعمال السيادة لا يختص بها القضاء. وقرار حل البرلمان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلي بالك احنا عندنا نوعين من الحل يا شيخ خالد وانت تعلمهم لكن رجل الشارع ما يعرفهمش. الناس اللي في التحرير بيقولوا هو حل البرلمان ليه؟ هو لم يحل البرلمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة دي المفروض نفهمها. هو لم يصدر قرار بحل البرلمان فيش كلمة قرار. هو صحيح نشر وفي الجريدة الرسمية بس احنا لما بنيجي ندرس القرار ده مش قرار يا شيخ خالد ده اسمه ايه بقى في اللفظ العلمي المتعارف عليه ألف باء في القانون هي إجراءات تنفيذية والإجراءات التنفيذية لا ترقى لمرتبة القرار وبالتالي لا يقبل الطعن عليها بالإلغاء بالنمرة 2 يعني ممكن تاخد عدم اختصاص من ناحية وإن ما كانتش عدم اختصاص هتاخد عدم قبول لأنها ليست بقرار.
نعم.
ليه بقى ليست بقرار في حين أنه بقول قررنا الألفاظ لا تعنيني إحنا عندنا في القانون المعاني اللي بتعنينا والمدلولات.
نعم.
ليه بقى مش قرار وإنما إجراء تنفيذي لأن هناك نوعين من الحل للسلطة التشريعية، إما أن يباشرها رئيس الدولة، يعني تخيل الدكتور محمد مرسي وفي مجلس شعب وحصل خلاف بين الحكومة والاثنين، من حقه إن يختار ويحله، لا في حكم قضاء ولا في أي حاجة، دي سلطاته في الدستور بيستخدمها ويسقطها بقرار. ده عمل من عمل السيادة، أي علاقة بوصف حكم في البرلمان عمل من عمل السيادة. في نوع تاني من الحل، وهو أن هناك نزاع يتعلق بدستورية نص أتى عليه على أساسه مجلس الشعب، فرفع للجهة المعنية بالفصل في دستورية النص فحكمت بعدم الدستورية. لما تحكم بعدم الدستورية، وحضرتك تعلم علم اليقين يا شيخ خالد لأن ثقافتك عالية جدا من الناحية القانونية ودي معروفة، الحكم بعدم الدستورية يعدم النص. هو واحد يقول لك وبيقوله كلام صحيح انه المحكمة مش من سلطة تحل البرلمان، هي محلتش البرلمان المحكمة، المحكمة اسقطت النص بأثر رجعي الذي أتى على أساسه البرلمان. لا. فلو أنت جاي بسيارة للقناة بتاعتك يا شيخ خالد وشيلنا السيارة، أنت هتقعد على الرصيف يا شيخ خالد مش هتقعد، يبقى مجلس الشعب أقعد على الرصيف يا شيخ خالد. كل ما هنالك هذه الأحكام بصريح نص الإعلانات الدستورية، وهنرجع لها فكرة الإعلانات الدستورية، وبصريح نص قانون المحكمة الدستورية العليا بيقول إيه؟ أنها يعني ملزمة لكافة السلطات. طب مين المعني بتنفيذ الأحكام يا شيخ خالد الدستورية؟ رئيس الدولة، رئيس الدولة. نعم. فكان في هذه اللحظة كذا، فعمل إجراء لتنفيذه وليس بقرار. ليه؟ لأن الحل كان كامن في الحكم وليس في القرار. نعم. وبالتالي وإلا كان هيبقى في جنحة مباشرة يا شيخ خالد.
أستاذ جمال، يعني كتير من الناس تصورت من دكتور محمد مرسي انقسم الناس إلى فريقين، يعني فريق قال لك شكرا له على أنه بدأ توليه الرئاسة باحترام الدستور عشان كده حلف اليمين في المحكمة الدستورية، وبعض الناس قالت لا، الدكتور محمد مرسي أخطأ خطأ واضحا حينما حلف اليمين في المحكمة الدستورية، إذن هذا دليل على أنه أقر الإعلان الدستوري المكمل إعلاميا أو المكبل عند بعض الناس اللي بتشوفه كده.
هو طبعا هو مسألة ان هو ان القبول بالاعلان الدستوري الحالي هو لابد مسألة مفروغ منه، انك انت لابد ان تعمل في دستور، دستور مؤقت او دستور دائم، لكن لابد ان الدولة تعمل في ظل الدستور. لكن انت بتستخدم النص الدستوري ثم من حقك بعد ذلك ان تناضل او يعني تتخذ من الاجراءات القانونية او السياسية التي تريد بها او تحاول بها ان تعدل هذا الدستور او حتى تسقطه أو تغيره أو تبدله، فهذه ليست المشكلة. لكن هي الحقيقة أنه الـ يعني مع احترامي طبعا المسألة ما تفضل به الدكتور من عرض وافي، الحقيقة أنه واضح أن في جدل كبير جدا جدا في هذه المسألة.
نعم.
مسألة هو حل مجلس الشعب.
أنا كنت لسه هسألك، لأن الدكتور رأفت واخد السكة دي بقاله فترة الحقيقة.
نعم.
اللي هو سكة أنه القانون بيقول ده حق، انما كتير من الناس يعني افاجئ ان بيجي لنا اساتذه كرام وكلهم على راسي.
نعم.
يقول هذا الكلام عالي من الصحه تماما، ومجلس الشعب حله باطل.
صحيح.
وليس من سلطات المجلس العسكري.
صحيح. هي المساله كلها انه كان في يعني تقدر تقول ايه، يعني في سوء استخدام لادوات السلطه الفتره الماضيه. يمكن الامر ده تبدى في قبيل جوله الاعاده، في خلال اسبوع واحد صدر في عده قرارات واعلان دستوري مكمل وضغطيه القضائيه، الدنيا كانت والمحكمه الدستوريه في ظرف شهرين يا راجل المحكمه الدستوريه لما نظرت اسقاط البرلمان مرتين في عهد عصر مبارك كان بعد حوالي 3 سنين عما اسقطته، النهارده في خلال شهرين تك تك خلص.
وبعدين انه قرار سياسي اكتر
طبعا. ما هو معلش يعني ايا كان التفسير، لكن انت وضعت فيه علامه استفهام مش مفهومه. وبعدين انه المحكمه انت طالع دلوقتي، انا يعني المحكمه الدستوريه لا يتقاضى معها افراد، وانما هي المحكمه المحاكم المختصه بتحيل اليها. فالمحكمه الاداريه طلبت منها أخذ بال حضرتك أن تبت لها في نصوص، والمفروض أن الكلام ده بيرجع المحكمة الإدارية تبت بقى في الموضوع تقول لك ما خلاص كذا. هي أرسلت إليها، والراجل الطاعن نفسه طاعن على 3 نقاط اللي هي كلها خاصة، 3 نصوص خاصة بالثلث. المحكمة الدستورية راحت طالعة ل4 و5 و6 و7، يعني هو طالب 3 حاجات.
يعني هو كان طالب الطعن في قصة الثلث بس، إنهم على جمع القوام أحزاب ومفيش تكافؤ كورة.
وبعدين انت لما يعني انا طبعا لازم نحترم احكام المحكمه الدستوريه كل شيء، لكن في الحيثيات لما انا كمثقف عام الكلام اللي هي بتقوله ان هو بناء عليه ان يبقى البرلمان كله باطل، الكلام ده فعلا اجتهاد انا شايف انه خاطئ، يعني حتى بالمنطق البحث لما تحسب ان هو ليه اسقط التلتين هو اجتهد في حاجه يعني اشياء يعني اقصد اقول لك انها مساله يعني مش فاصبح عندك يعني عندك يعني تصور ان في موقف سياسي الان يعني موضوع الحكم ده يعني كثيرون راوا انه مدفوع بموقف سياسي. طبعا كان في مشكله كبيره جدا بين المحكمه الدستوريه وبين البرلمان قبل حوالي شهر من الحكم ده لما كانت ان البرلمان اراد ان هو يعيد هيكله المحكمه الدستوريه تشريع النص اللي كان حصل ضجه والمحكمه الدستوريه غضبت وشيوخها غضبوا وكده. ففي ناس ربطوا حاولوا الربط بين ان ده رد على ده. وبعدين انت يعني تيجي يعني حتى في اجراءات اللي هي ايداع الحيثيات والاعلان في كل ده كان في يوم واحد. يعني انت لازم تخلص النهارده لازم تقطع رقبته النهارده البرلمان النهارده كان شيء غريب جدا جدا. طبعا لما نرجع
طب انت بتتوقع يا استاذ جمال يوم الخميس يعني الميال لانه هيتحكم بحل الثلث فقط ولا حل البرلمان كله؟
والله الامر طبعا في عهده القضاء الاداري ولابد ان احنا
توقعات يعني انا مش
لكن يعني انا شايف انه حتى المستشار طارق البشري وهو عقليه قانونيه كبيره جدا جدا وكان رئيس الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع في مجلس الدوله قال انه طبعا هو قال ان الحكم فيه يعني على نفس التوكيد لكن قال انه من حق انه هو المتقاضين او من حق اعضاء البرلمان ان يلجأوا الى القضاء الاداري او مجلس الدوله بحيث ان هم يطلبوا فتوى من الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع انه هذا الحكم يلزم الثلث بس البرلمان او الثلث. يعني في النهايه انت لست انك ضد القانون لا تستطيع انك انت ضد القانون او ضد المحاكم او كذا وانما انت تلجا الى يعني
بتلجا للسبل القانونيه عشان تحل المشكله
تدفع مشكله قانونيه باجراء قانوني
بإجراء قانون. نعم. طيب انا عندي بس خبر سريع معايا الاستاذ مجدي درباله مساعد رئيس تحرير اخبار يوم. السلام عليكم استاذ مجدي.
عليكم السلام يا دكتور خير ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك. استاذ مجدي نجيب ساويرس كالمعتاد يعني كل فتره له تصريحات يعني ليته سكت حتى قلنا ليته سكت يعني النهارده عامل تصريح الحقيقه في خبر نازل ساتحمل 3 مليارات جنيه للوقوف ضد التيار الاسلامي وقال ان الكلام ده عايز يعمله على اساس اعاده مجلس الشعب وبيقول ان ده جاء بعد اجتماع ما يسمى بالتيار الثالث والذي يضم اعضاء كثيرين على رأسهم حمدين صباحي مرشح رئاسة الجمهورية. السؤال اللي عايز اسأله حضرتك بتشوف تصريحه انه ينفق هذا المبلغ للوقوف ضد التيار الاسلامي وخصوصا انه على احد القنوات الفضائية من كام يوم في الال بي سي اتصل بيه واحد قال له مش كان المجلس العسكري تدخل احسن وخلصنا من موضوع الدولة الدينية دي قال له يا ريت يعني في تعدي سافر على مسألة الديمقراطية والالتفاف على إرادة الشعب وبتفسر برضو إزاي إن الأستاذ حمدين صباحي واحد مننا المفروض في الثورة يلتقي مع المهندس نجيب ساويرس. يعني
هو التصريح ده هو التصريح خطير جدا يعني أتمنى أن المهندس نجيب ساويرس يشارع بنفيه لأن أنا كنت شايف تصريحات أكثر اتزانا من شقيقه الأكبر المهندس سميح ساويرس
نعم.
بيتحدث فيها أنه لا غضاضة عنده أن يصل الإخوان للحكم تصريح ده قديم للمهندس سميح
نعم.
وأن يكون في نظام إسلامي سياسي محترم وقال لك ما فيش عندي أي مشكلة من كده أنا مش خايف من الموضوع ده. هو المشكلة في إيه؟ إن أنا هرصد هذا المبلغ لمواجهة مين؟ لمواجهة تيار الإخوان أو مواجهة حزب النور أو مواجهة حزب البناء والتنمية؟ مشكلة يعني أنا كده بكرس للطائفية. أنا أتمنى من المهندس نجيب ساويرس يسارع بنفي هذا. ممكن من حقه أن يكون حزب قوي جدا من حقه أن يعمل جبهة للطيارات المسماة بالطيارات المدنية ولكن قصة أن أنا هواجه الطيار الإسلامي ده هتكرس الطائفية. إحنا بنخرج من هذا الإطار. طبعا لقاء الدكتور محمد مرسي في تاني يوم من توليه بالأنبا باخوميوس والأنبا ديشوي كان رسالة تطمين واضحة جدا كان استقبال يعني بيؤكد هذا الرجل سيسير في اتجاه أن رئيسا للمصريين جميعا. بدأ يبدد مخاوف الأقباط لأن الأقباط كانوا من الفئات يعني لا يعني مش هنتكلم بصراحة التي دعمت الفريق أحمد شفيق. فهو الدكتور محمد مرسي أرسل قاعدة أننا رئيسا للجميع بما فيهم الأقباط بما فيهم رجال الأعمال اللي ما كانوش معايا أنا أحتضن الجميع ومش هصفي عشانات. فمن المفترض أن احنا بنفتح صفحة جديدة. كان هناك تصريح آخر للمهندس نجيب قال لك أنا من النهاردة في جبهة المعارضة. طب احنا لسه ما الراجل ما بدأش شيء هعارض إيه؟ احنا من المنتظر أن أنا أنتظر هذا الرجل وبعدين احدد اذا كنت هعارض ولا مش هعارض. فانا استسمحك بس اعقب على حاجه صغيره قالها الاستاذ جمال وانا بحييه.
اتفضل.
اتكلم على الاعلام ودوره في مواجهه الدكتور محمد مرسي. قال ان الاعلام الحكومي كان له دور مضاد لانه يعود الى النظام السابق والنظام القديم. للاسف هو الامور تعكست. الاعلام الحكومي حاليا ينافق الرئيس ويبحث عن اجتزاء يعني الاقتراب من جماعة الإخوان، وده لا يبعث عن الاحترام، لأن من المفترض أن أنا أتحدث بموضوعية ومهنية. الإخوان كجماعة دي جماعة ممكن أن تصيبه، جماعة ممكن أن تخطأ
طبعا.
أنا دكتور محمد مرسي هو الرئيس المنتخب، وأنا سعدت من كثيرين جدا أيدوا الفريق أحمد شفيق، غضبوا جدا من تصريحات ضحي خلفان وردوا عليها على تويتر، قالوا له احنا كنا ضد الدكتور محمد مرسي ولكننا لا نقبل
إهانة الرئيس المصري
ورئيس الدولة، وهذا لا يعكس موقف دولة الإمارات من أيام الشيخ زايد والشيخ خليفة، لأنهم بيحبوا المصريين
جدا.
الشيخ ضحي يعبر عن نفسه فقط، وهو بيلعب على وطن خاطئ، فاكر ان احنا كمصريين حتى لو كان في نص الناس كانوا ضد الدكتور محمد مرسي هيسمحوا بإهانته. هذا الرجل اصبح رئيسا للجمهوريه، هنقف كلنا وراه حتى اللي كانوا خصومه، لان حكايه برضه حضرتك اتكلمت على اليوم واثنين مر يوم او اثنين من الفتره من حكمه، ده شيء برضه خطا، احنا لازم ان ندعمه، لان احنا امامنا الاختيار صفر، اختيار صفر هو اللي هو نجاح الدكتور محمد مرسي ونجاحه، مش ان احنا نعطي فرصه لان احنا نقول ده ممكن يفشل، لان لو فشل الاقتصاد مش هيستحمل. احنا محتاجين ان ال100 يوم دول يختصروا ل50 يوم. احنا هنعمل ايه؟ ده دورنا كاعلام، هندعمه بايه؟ مش هنقطع فيه ونكسر فيه.
نعم، انا بشكر حضرتك استاذ مجدي دربالة مساعد رئيس تحرير اخبار يوم، الخبر اللي نقلا عن جريده المصريون لرئيس تحريرها الاستاذ جمال سلطان، وكانوا بيقولوا انه اكد ساويرس من خلال قناه اون تي في التي يمتلكوها ان شقيقه سميح لن يمانعه الاخر للمشاركه بتحمل جزء من تكاليف الانتخابات التشريعيه او اي انتخابات تجرى خلال الفترات القادمه، قائلا نحن هدفنا هو احياء الدوله المدنيه. هعلق على بعد شويه يعني على كلمه السخيفه قوي، كلمه الدوله المدنيه ضد الدوله الدينيه، يعني ناقص ان الدكتور محمد مرسي رئيس جمهوريه يقف قدام الشعب في اي حته وماسك رغيف عيش ويقول والخدمه الشريفه دي، انا بتكلم عن دوله مدنيه حديثه، ما فيش حاجه اسمها دوله دينيه عندنا في الاسلام. برجع لحضرتك دكتور رأفت، قضيه الجمعيه التاسيسيه للدستور وتاخر النظر فيها، يعني اول مره اتحكم بحلها رجعنا عملنا انتخاب، بعض الناس برضو اعترض التاني، بس الحكم بتاعها جاي متاخر تقريبا في شهر سبتمبر
4 سبتمبر.
بتتصور علاقه الجمعيه التاسيسيه في الفتره المقبله، وهل لو فضلت مستمره اختارت اعضائها وحطت الدستور وجينا وقعنا بفخ ان مثلا اتقال تتحل، الاعلان الدستوري المكمل هيبقى وضعه ايه؟ ورئيس الجمهوريه على اي اساس قال انا ان احترم القانون والدستور وهو لسه الدستور ما اتحطش؟
لا انا طبعا بكررها تاني، سعيد جدا 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 ان الدكتور محمد مرسي ما قالهاش كيمين، لانها الكلمه موجوده في اليمين، وانما هي كانت نبعا من قلبه ان هو يريد الدوله القانونيه ان يحترم القانون والدستور. احترام الدستور واجب يا سيدي، بل بالعكس القسم اجراء شكلي يترتب عليه، ان لم يحلف اليمين وفقا للاعلان الدستوري اي اجراء كان هيتخذه رئيس الجمهوريه كان سيكون باطلا من الناحيه القانونيه. لانه صحيح هو اجراء شكلي، لكن طالما نص عليه يبقى في هذه الحاله ينقلب الى شكل جوهري ويترتب على تخلفه البطلان. اجي على السؤال الحلو اللي حضرتك قلته انه هيحترم الدستور. لازم يحترم الدستور، والدستور موجود. موجود. تقول لي فين الدستور؟ لا ما تبصش على الدستور الدائم اللي لسه ما توضعش، لا ده هيوضع ان شاء الله من الجمعية التأسيسية هي او غيرها، لكنه ده الهدف من الثورة وضع الدستور.
وضع دكتور رأفت القانوني في هذه الفترة، يعني بكلم
وضع مين؟
وضع الدستور لما هيجي يحطوه الجمعية التأسيسية.
أي.
هنفترض ان اتفقوا وخلصوا وجات المحكمة حكمت ببطلان الجمعية دي مثلا،
ما هو ده انا جاي لحضرتك عليه فضل. بس انا كلمة ان هو هيحترم الدستور وهو فين الدستور؟
يبقى ايا كان دستور،
لا ما هو لازم يحترم الدستور والدستور موجود. استناني بس في النقطة فضل. دي وانا حاضر. اعتقد ان انا قلتها لحضرتك قبل كده.
اتفضل.
الاعلانات الدستورية عندنا 2 قائمين ونافذين الاعلانات الدستورية، وعلى اساسها حلف اليمين وفقا للاعلان الدستوري المكمل، انه النص الاولاني فيه قال انه اذا كان مجلس الشعب منحلا فيحلف امام الجمعيه العامه، فالراجل نفذ الاعلان الدستوري واحترم الاعلان الدستوري. خليني بقى في النقطه دي، بتقول لي فين اين الدستور؟ الدستور في جعبه الدكتور محمد مرسي، في جعبته. ازاي؟ هقولها لك بكل بساطه شديده. بعد حلف اليمين، ودي انا بقولها ومتبنيها والكل يتشدق بيها في حين انا اول واحد قلتها، بعد حلف اليمين بثواني سقطت الاعلانات الدستورية الموجودة
بما فيها المكمل،
سقطت وقلتها بصيغة الجمع
طب انا بس عشان على
ما انا بقولها لا ابدا ده انا قايلها من زمان
وصل لنا
ده انا قلتها يعني من زمان
بحال
تعليم القنوات وما عجبهمش
اصبح الاعلان الدستوري ده اوت
الاعلان مش اوت الثوره لما قامت عمل ايه الثوره لما قامت عمل ايه مش سقط دستور 71
نعم
صح ولا لا
صح.
حد ينكر
لا
صحيح المجلس الاعلى للقوات المسلحه جه قال نعطل تعطل ايه ده هو ساقط وساقط لا يعطل وحتى لما عمل تعديلات مع الدكتور طارق مع المستشار طارق البشر وقالوا تعديلات المفروض التعديلات دي كانت تدخل على المعدل فمعالي المستشار طارق البشر قال لهم لا يا جماعه ما يصحش ده الدستور ما عادش موجود وبالتالي دي تخش في اعلانات دستوريه ايه سبب سقوط دستور 71 الثوره اللي قامت اسقطت دستور 71 طب ازاي الاعلانات الدستوريه سقطت اللي هي بعد الثوره هقول لك حاجة بسيطة جدا جدا دستورية 100% وجميع من يخالف الرأي كاتب في الكتاب بتاعه إن كان أستاذ قانون دستور وعامل نظم سياسية كاتب فيها الكلام ده بس هو بينسى اللي كتبه حضرتك الإعلانات الدستورية صدرت من مين؟ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما سند سلطته هي سلطة واقعية هو لم يأتي عبر صناديق الاقتراع صح ولا لا؟
نعم.
ولا أنا غلطان؟
لا
لما استفتي هل استفتي على المجلس الأعلى ولا استفتي على 8 مواد؟
استفتي على 8 مواد
والبقية المواد الـ 62 والإعلان الدستوري المكمل جاء من عند المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نعم.
كافة أساتذة بلا استثناء القانون الدستوري قالوا أنه سلطة واقعية سلطة واقعية بعد الثورة ويشكر أنه حكم البلد في هذه المرحلة وإلا كنا سوريا وليبيا وغير ذلك
نعم.
فطبعا الشكر موصول للقوات المسلحة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة لكنه هو في النهاية إيه؟ سلطة واقعية سلطة واقع ده عندنا في القانون اسمها سلطة واقعية من سماء نظرية الموظف الفعلي أعماله صحيحة 100% لحد إمتى بقى ما هي واقعية لحد ما تيجي السلطة الدستورية هي فين السلطة الدستورية هي انتخاب رئيس الجمهورية عبر صناديق الاقتراع وحلفه اليمين قبل حلفه اليمين هقول لك لا بعد حلفه اليمين وفقا للإعلان الدستوري أتت السلطة الدستورية
لرئيس
المنتخبة من الشعب
نعم
والشعب مصدر السلطات
نعم
وحينما فوض مرسي نائبا عن الشعب لإدارة 4 سنوات فترة الرئاسة فوضه كافة السلطات لأن الشرعية الدستورية بنقولها في قواعد الإرث تحجب الشرعية الواقعية
إذا نفهم من حضرتك أن حتى صلاحيات الدكتور مرسي ما هيش نقصة كما يقال
ما هي نقصة عند اللي بيقولها لأنه هو مع بيقول رأيه حتى أنا بقولها لك وبقولها لك بكل بالفم المليان حتى لو أستاذ كان دستور هو بيقولها لأنه عنده هوى آخر
عنده هوى
هوى آخر
نعم.
فبيأتي رأيه وفقا لهوى معين
نعم.
أنا بقول لك رأيي القانوني
نعم.
مع الدكتور مرسي أو ضد الدكتور مرسي لا يعنين أنا بقول القانون وهو نعم. يعلي سيادة القانون
نعم.
خدت بال حضرتك
نعم.
الشرعية الدستورية تحجب الشرعية الواقعية
نعم.
وطالما حجبتها يبقى تبدأ دي فيسترد الدكتور مرسي وقلت أكتر من كده كمان كافة السلطات بما فيها السلطة التأسيسية المؤقتة لحين عمل الدستور الدائم
نعم.
بما فيها يبقى يعمل ايه عليه ان يباشر سلطاته وان تفاوض دي الجملة اللي انا بقولها وبقول لك قلتها اكتر من كده وان تفاوض مع كائن من كان يكون خائنا للامانة
طيب ربنا ما يوقعه في خانة الامانة رب استاذ جمال سلطان كتير من الناس بتتكلم ان الحكومة القادمة تشكيلها هيجد صعوبة شديدة لأن كل يعني بعض الناس اللي دعمت الدكتور محمد مرسي عايزة نصيبها وبعض الأسماء زي ما قلت لحضرتك بتفرض عليه من شكل آخر وبعض النواب بيفرضوا عليه بشكل أو بآخر التكبيلة اللي اتحطت على الدكتور محمد مرسي هل بتتصور هيقدر يستطيع في فترة وجيزة أنه يشكل مع رئيس وزراء باختياره حكومة تقدر تدير البلاد 4 سنين ولا هندخل في مطبات ده خد من هنا وساب دول وده ما كافئناش وده نسي ان احنا وقفنا جنبه والكلام اللي بيقال انت ما نجحتش زي ما قال الدكتور علاء الاسواني الحقيقه عندي تصريح ليه بيقول له انت لم تفز بالاخوان ولذلك لابد انك انت تحترم الدوله المدنيه مثل هذا الكلام بيقال كثيرا لكن عايز اوصل لفكره هل بتصور ان هناخد وقت طويل لان حضرتك كنت بتقول انه كان ينبغي من اول ما يحلف اليمين ان كان يبقى عنده ورقه مكتوب فيها رئيس الحكومه بحيث يتشاور معاه واقترح الوزراء وكان اعلن على الناس وخلصنا لان قدامه اعباء كثيره في الفتره المقبله
نعم. لا هو شوف أصله أنت عندك مفاصل طبعا. كلام الدكتور علاء الأسواني عنده حق فيه.
نعم.
لأنه أنت أولا هو الدكتور محمد مرسي إذا كان في 4 ولا 4.5 مليون من الإخوان المسلمين مثلا أو المحبين أو المتعاطفين مع الإخوان أعطوله، لكن أنت عندك 13 مليون دول، يعني عندك حوالي 8-9 مليون مواطن مصري أعطوا أصواتهم، يعني
منهم السلفيين اللي كانوا مع الدكتور أبو الفتوح،
ومنهم ناس عاديين ومن ناس محبين
للشيخ حازم،
يشوفوا بلد أجمل، عايشين يشوفوا وطن أجمل، عايزين يشوفوا يعني نظام أكثر عدلا أكثر شفافية أكثر تطهرا إلى آخره. فده كلام صحيح، لكن هي مسألة إنه هو يعني تشكيل الحكومة ليست معضلة، وفكرة إن المحاصصة بقى لو تمت إنه والله كم يأخذ الإخوان كم يأخذ السلفيين كم يأخذ الليبراليين كم يأخذ اليسار كم يأخذ المرشحين السابقين للرئاسة، لو دخلنا في السكة دي يبقى عليه العوض في المشروع كله في الفترة المقبلة وهندخل في متاهات. لكن أنا شايف إنه هو يعني إذا في مثلا الجبهة الوطنية زي ما بيقولوا أنها رشحت مثلا أسماء، إذا في مثلا حزب النور رشح أسماء، إذا في حزب الحرية والعدالة رشح أسماء، هو عليه من خلال مجموعة مؤتمنة ومجموعة من الحكماء والعقلاء وأهل الخبرة أنه هو يختار الأكفأ من هذه الأسماء المقدمة بحيث يبدأ بها الحكومة الجديدة. وبعدين أنت مش في داخل في متاهة، والله إذا ثبت أنه أحد الوزراء يعني لم يكن اهلا لهذا المنصب لم يكن اهلا لهذه الامانه بسهوله قرار يغيره خلاص وانتهينا.
طب هي الفكره بس الناس متخوفه من حاجه استاذ جمال. اقولها عشان نرجع للدكتور رأفت، دي حاجه مهمه جدا. من المفترض انه رئيس الوزراء ورئيس الدوله يكونوا على نفس الموجه الاف ام بتاعتهم واحده، بحيث ما نلاقيش نفسنا دخلنا في متاهات، لان احنا مش عارفين اصلا النظام اللي جاي ده هيبقى نظام مختلط ولا هيبقى عامل ازاي بالظبط في الدستور. وبالتالي في تخوفات من الناس ان رئيس الوزراء اللي يجي يورط رئيس الحكومه، ونخش اذا رئيس الحكومه رئيس الدوله اسف واذا اعترض رئيس الدوله على رئيس الوزراء يبتدي من يحب من طرح اسمه ده ينزلوا الميادين ونخش في جدل مره تانية. بتتصور اختياره المفروض ينبني على ايه؟ هل على الضغوط اللي بتمارس عليه والاملاءات اللي بتيجي من هنا وهناك، ولا ينبني على فكرة سي في حد حتى لو الناس ما تعرفوش وما كانش في الكادر الاعلامي؟ يعني
لا، هو شوف المسألة طالما أن رئيس الوزراء الذي سيأتي من قوى التغيير وقوى الثورة فأنت ما تقلقش من كده، يعني حتى لو هو مختلف مع الدكتور محمد مرسي في الأيديولوجيا أو فكرة، يعني حتى لو خارج التيار الإسلامي بالكامل، لكنه
ما قلناش بالضرورة أنه من التيار الإسلامي،
لكنه يكون مؤمن بثورة يناير ومؤمن برؤية التغيير ورؤية لابد أنه يكون مؤمن بهذه الأمور. ده هيحقق لك كل اللي أنت عايزه وزيادة، أخذ بالك ليه؟ لأنك أنت عندك مشاكل، أنت عندك دلوقتي في، خلينا نتكلم بصراحة، أنا سمعتك يا أستاذ خالد وأنت بتتكلم في الفقرة السابقة على اللي بيحصل مش عارف في السويس وموتوا واحد ومش عارف في أبو كبير، الأفلام دي هتسمعها كتير، لأنك أنت عندك دلوقتي في الجهاز الإداري والجهاز الأمني للدولة في يعني في جحور بتشتغل ضدك، في جحور بتشتغل ضدك، فلابد أنك أنت تعمل عملية تطهير سريعة لهذه الجحور، والا هتدخل في متاهات، هيقعد يشتغل لك وهيتعبك وهيرق لك اعصابك ويعمل لك مشاكل ويعمل لك فتن كبيره جدا جدا. فانت عايز عقليه تستطيع ان هي تضع يدها، يعني اي حد يلعب مع السلامه بره. فانت عندك في الجهاز الاداري، في عندك الجهاز الامني، عندك في اجهزه كثيره جدا جدا في الدوله، لابد ان يكون هناك عقليات وإرادات جديدة مؤمنة بالتغيير، مؤمنة بالإصلاح، مؤمنة بالثورة، مؤمنة بعالم جديد، مؤمنة بالديمقراطية فعلا، أخذ بالك، لأنك لازم تغيرها. لازم تغير كل الكلام ده، وإلا هيلعبك كتير وهيرهقك.
دكتور رأفت، الطرق الموازية دائما بنعمل برلمان يقول لك هنعمل برلمان موازي، هنعمل حكومة يقول لك ظلت حكومة في الظل موازية. النهاردة محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بيقول رفض مقترح عدد من أعضاء لجنة الحريات بتشكيل جمعية تأسيسية موازية لصياغة مشروع دستور تضم فوقها قانونيين ودستوريين وعددا من القوى الوطنية التي لم تشارك في الجمعية المنتخبة، قائلا يبدو أن من تقدموا بهذا الطلب لا علاقة لهم بالقانون. هل شايف أن في ضرورة أن احنا نشكل جمعية تأسيسية موازية، ولا دايما هنشتغل من قبيل الجدل لأكثر ولا أقل؟
شوف يا أستاذ خالد، يعني احنا في بلد نوعا ما المفروض ان احنا يعني في ديمقراطية، ولا يحظر على أحد على الإطلاق إن هو يفعل ما يشاء إذا كان يريد برلمان موازي حكومة ظل. لو أنت حضرتك نظرت على مستوى العالم كله لما بيجي مؤتمر ديفوس بتلاقي مؤتمر موازي له يا في جنوب أفريقيا يا في البرازيل يا كذا يا كذا. هذه حرية وديمقراطية.
نعم.
اللي يشكل ده طالما أنه مش تشكيل رسمي باسم هيئة عامة أو سلطة عامة وإلا كان خروج على القانون.
نعم.
ويقدم من يشكلها إن كان إيه للمحاكم. خدت بال حضرتك؟ لأن ده افتئات على سلطات الدولة. أما وإن المبادرات الفردية سواء على شكل مراكز أو غير ذلك فليفعلوا ما يشاءوا ويشكروا ثم بعد ذلك ما ينتهوا إليه يقدم للجمعية التأسيسية لعل وعسى أن يكون في خير لصالح البلد.
نعم.
هو في نقطة بس بالنسبة لتشكيل الوزارة. يعني حضرتك تذكر ان فرانسوا أولاند لما استلم السلطة من ساركوزي بعديها ب 12 ساعة كانت الحكومة حلف اليمين او ان هي شكلت 12 ساعة لانه هو جاي جاهز في حالة ما اذا نجح جاي
مش هيخسر حاجة انه محضر فريقه.
لا جاي بفريقه. نعم. وفريقه ايه بقى كلمة فريق هي روح الفريق لانه نعم. دكتور محمد مرسي لما انتخب ونجح مش علشان سواد عيون الدكتور محمد مرسي ده علشان الراجل قدم برنامج.
نعم.
واحنا في دولة برامج دلوقتي.
نعم.
كان زمان تروح ما تروحش هو واحد. ده هو ولا شخص ولا برنامج.
حتى لو قدم برنامج هيولع فينا
حضرتك هو الرئيس هولندا لما جه على برنامج فالناس الفريق اللي جه هو متشبع بهذا البرنامج علشان يكون سيمفونية واحدة العمل الحكومي. هو مش معناها انه لازم يجيب ناس من نفس الأسرة أو الانتماء اللي هو جايبيه بس على الأقل في قاعدة تلزم الدكتور محمد مرسي وهو من يأتي علشان ما نكونش تجارب وبعد كده يختلفوا ويقول لك ما هو شوف وحصل. لا إنه اللي يجي بينه وبين الدكتور محمد مرسي يقول لي بيني وبينك البرنامج إن كنت موافقا أهلا بك في الوزارة غير موافق خارج الوزارة.
نعم.
قبل ما تعلن ما تعرض على الشعب.
نعم.
ويحاسب على ذلك لأنه إحنا دلوقتي في دولة ديمقراطية يبقى. نعم. جاي اللي بينه وبينه مش الإخوان وإنما اللي بينه وبينه البرنامج.
نعم. أستاذ جمال في كلمة أخيرة بدأت رئاسة الدكتور محمد مرسي بعد من رد على نتنياهو أوباما اتصل زي ما سمعنا قال له يعني رد عليه أو اتكلم معاه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في ميدان التحرير لمح لفكرة إعادة الشيخ عمر عبد الرحمن من أمريكا فإذا بنا نجد أن مستوى الرد جاي من هيلاري كلينتون نفسها بتقول أدلة إدانة الشيخ عمر عبد الرحمن واضحة وقضاؤنا مستقل والإدارة الأمريكية يعني بدأت تشعر بشيء من الغضب. إيه اللي بتتوقع لشكل علاقة مصر بأمريكا وإسرائيل في فترة مقبلة وده استفتاءنا الموجود على الشاشة هل تتوقع أنها تتغير العلاقة بشكل آخر دكتور محمد مرسي حيمثل صداع بالنسبة لهم لفكرة إعادة بعض البنود في كامب ديفيد الخاصة بسيناء وانتشار القوات في سيناء بتشوف الوضع إزاي؟
لا هو العلاقة بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية لن تتغير بشكل جذري يعني أعتقد أن التغير فيها يكون طفيف لأن أنت بتتعامل الآن دول لها مصالح كبيرة جدا سواء الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح كبيرة في مصر ومصر أيضا لها مصالح كبيرة من علاقتها بالولايات المتحدة فالخلاف سيكون طفيف. القلق الأمريكي من مسألة عمر عبد الرحمن لأنه هو مش فاهم عقلية الرجل الجديد هو يعني ربما قلقين الأعضاء الكونجرس أنه يكون يعني عنده نزعة عنف أو تطرف يعني على نمط بعض رؤساء جمهورية أمريكا اللاتينية اللي عملوا مشاكل وصداع كبير ربما خايف انه يصعد هذه المساله طبعا الدكتور مرسي وقال انه اتدخل فيها بشكل انساني.
نعم.
يعني هو يعني وفي اساليب كثيره جدا لحل هذه المشكله لكن طبعا بالنسبه للعلاقات مع
اسرائيل
انا اعتقد انها لن تكون كالسابق عهدها وهيحصل بعض التحرشات وانا اعتقد ان طلب نتنياهو الحديث مع محمد مرسي هو نوع من التحرش او الاستفزاز يعني هو لان هو عارف ان هو مش هيرفض الان وعارف ان الامر ده يسبب له احراج وعارف ان الامر ده يعني ليس
طب في صالح طب من وجهه نظرك يسبب له احراج انا راجل سياسه دلوقتي ورئيس دوله يعني مضطر غصب عني ان انا اتعامل سياسيا حتى لو بكرهه ومش طايق واتمنى ان البحر يبلعه هل الفتره القادمه يعني تتوقع ان الدكتور محمد مرسي بيعمل ده بداية لمسألة انه تعال نعيد الاتفاق بشكل ما يبقاش فيه اجحاف للجانب المصري ولا بتشوفه من أنهي منظور؟
لا لا، هو أولا ليس مضطرا محمد، لا شيء يضطر حتى سياسيا يعني ولا دبلوماسيا أنه يضطر الدكتور محمد مرسي.
أنا بتكلم عشان قال أنا بحترم العقود والاتفاقات.
هو يحترم الاتفاقات محترمة وكل شيء، نعم. لكن أنا لا يعني ذلك أن أنا أروح أزور إسرائيل مثلا. ده نعم. حسني مبارك نفسه راجل قعد كم سنة لا يرفض ما يروحش إسرائيل، ما يلزموش، مش حاجة تلزمني.
نعم.
ولو في تليفون جاي له مش عايز
يرد على مين يرد؟ يروح الحقيقة.
وما يردش يعني، ولو عايز مش عايز يرد، لا أصله بيحسبها برضو سياسيا، بيحسب يعني في نعم. في اعتبارات. ولأن السياسة الإسرائيلية في الكام سنة الأخيرة كانت فيها قدر كبير من البلطجة، خاصة اللي حصل في غزة والحصار وإلى آخره. فالكلام ده طبعا هو غير ملزم الدكتور محمد يونس. هو ما قالش إن أنا هحل يعني أنا هرفض الاتفاقية أو أنا يعني هنلغي الاتفاقية، لكن أنت ما تلزمنيش إن أنا أتصل بيه وأتصل بيه وأبقى حبيبي وأضحك معاه وأضحك معاه ونشرب معاه قهوة وشاي. الأمر ما
أنا بشكر حضرتك والأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون على حضورك معانا. بشكر حضرتك جدا أستاذ رحمة وده أستاذ القانون العام. هناخد فاصل ونرجع نتكلم عن شكل علاقة مصر بإسرائيل وأمريكا في الفترة المقبلة بإذن الله. فاصل ونواصل، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور أحمد حماد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الشرق الأوسط. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام.
دكتور أحمد، يعني كنت بسأل ضيوفنا الكرام، لكن أنا حنبقى فأسأله أهل الذكر المتخصصين في القصة دي، خلال متابعتك لملف المصري الإسرائيلي على مدار نقول 50 سنة اللي فاتت مثلا، بتشوف أنه بداية تولي الدكتور محمد مرسي ومسألة اتصال نتنياهو، ضغط أوباما، التحرشات اللي حصلت في البداية دي، بتتصور في رسالة معينة الدكتور محمد مرسي بيوصلها للكيان الإسرائيلي إنه ما عادش زي زمان، هتبقى الخطوط مفتوحة والأمور كده سهلة، كل شيء بقى بحساب؟
هو معلش إذن لي حضرتك قبل ما أتكلم على الدكتور محمد مرسي، عايز أرجع لورا شوية مع بداية الثورة.
تفضل.
بمجرد ما حدث الربيع العربي مع بين براكت كده، كلمة الربيع العربي دي عليها تحفظ شوية، بمجرد ما حدث الربيع العربي
أنا تحفظك في إيه بس في ثانية حتى كده؟
يعني الربيع العربي هي تيمنا بالربيع الأوروبي اللي حدث سنة 1848، كان مجموعة ثورات اجتاحت أوروبا، بدأ من الثورة الفرنسية وثورة نعم. الألمانية الهابسبورغ وثورة روسيا وهكذا، فعدة ثورات قامت في أوروبا، لكن أنا متحافظ عليها، كان مسمينها ثورات الربيع الأوروبي، أنا متحافظ عليها لأن أوباما هو اللي سمى الربيع العربي
نعم.
تيمنا بالربيع الأوروبي
نعم.
هذه الثورات جميعها إما أنها بقت بالفشل أو أنها قضت على ديكتاتوريات وأولادت ديكتاتوريات جديدة. وبالتالي أنا بتساءل يعني هل كان أوباما من الخبز إنه هو يقول إن الربيع العربي سيصير
هيطيح بديكتاتوريات وحيجينا
ديكتاتوريات جديدة، ولا هو الثورات بقالها هي الفشل يعني.
نعم.
أنا معرفش كان يعني هذا ولا ما كانش يعني، لكن التحفظ على تسمية الربيع العربي في حد ذاتها ما كانش ليها.
نرجع من أيام الثورة.
بمجرد ما قامت الثورة في منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل رصدت رصد شبه يومي، إن ما كانش يعني فعلا كل ساعة، لما يحدث في المجتمعات العربية. تخوفها الرئيسي كان من عدة حاجات. أولا هم فشلوا فشل ذريع على مستوى الإعلام، على المستوى الرسمي في إسرائيل، في أنهم يتوقعوا الثورة المصرية أو الثورات الربيع العربي إذا جاز التعبير. الفشل ده أدى عن أنه ما كان في متغير حدث في المنطقة هم لم يلتفت إليه أحد في إسرائيل، وأعتقد برضو يمكن في العالم كله. المتغير هو قوة الشارع. قوة الشارع دي ما كانش حد، لا في أجهزة المخابرات الإسرائيلية ولا في الإعلام الإسرائيلي، ما كانش حد في حساباته أنه هو في متغير هيحدث، وهو قوة هذا الشارع. قوة الشارع دي هي اللي جابت مرسي النهاردة، وهي اللي ضغطت وغيرت منظومة الشرق الأوسط بالكامل.
نعم.
وبالتالي إسرائيل بمجرد ما رصدت هذا تخوفت من أبدت عدة تخوفات، وبلغت أمريكا وبلغت الولايات دول الاتحاد الأوروبي بتخوفاتها. مش عايز أطيل على حضرتك في التخوفات كلها، لكن ليعنيني منها هنا تخوف تعاظم التيار الإسلامي ووصوله إلى الحكم. في البداية خالص قالت أن هذه الثورات قد تؤدي، أو الثورات الشعبية في مصر وفي الدول العربية قد تؤدي إلى صعود نجم التيار الإسلامي.
هل الولايات المتحدة دكتور إسرائيل كانوا ممكن يكونوا قاريين ده ولا كانوا مستبعدين فكرة؟
لا كانوا قاريين ويفهموا.
كانوا قاريين
ومش عايز انا بعملش دعاية. عايز اقول لحضرتك ان انا في كتاب صدر لي اخيرا من حوالي شهر توقعات اسرائيل بعد الثورة لما يمكن ان يحدث. عايز اقول لحضرتك التوقعات كلها 90% منها تحقق.
طب ممكن حضرتك تقول لنا بس نبذة مختصرة عن التوقعات اللي انت كنت حاسس اسرائيل بتتوقعها بعد الثورة؟
بص حضرتك هم توقعوا صعود التيار الاسلامي
وسلام
وحدث. توقعوا ان ايران وتركيا هيزداد دورهم في المنطقة.
ايران وتركيا.
ايران وتركيا.
نعم.
باعتبار ايران شيعية وتركيا سنية وان دول هيلاقوا ملعب خصب يلعبوا فيه هما الاثنين يتنافسوا فيه هما الاثنين على دخول الشرق الاوسط. وده نعم. اللي حادث النهاردة.
صحيح.
من ضمن التنبؤات برضو اللي هم تنبؤوها ان قد تكون هناك في الدول العربية ثورة مضادة. وهذه الثورة المضادة ستستطيع ان هي بشكل او باخر تعرقل
تضعف وتعرقل الثورة الاصلية.
الثورة الاصلية. وهذا الى حد ما حدث. من ضمن توقعاتهم ايضا ان المجلس العسكري لن يتنازل بسهولة. ولعبوا على الخط ده وهم كانوا بيتمنوا وقالوها لامريكا ان احنا نتمنى استمرار الوضع الراهن في الشرق الاوسط على ما هو عليه. اي ان يظل المجلس العسكري مسيطرا. والضمانة الوحيدة لاتفاقية السلام والضمان الوحيد لامن اسرائيل هو استمرار الحكم العسكري ده من وجهة نظرهم مش من وجهة نظر.
من عارف هل بتتوقع حضرتك من خلال وجهة نظرهم دي ان يكون في ضغط على المجلس العسكري يفضل مستمر بنفس القوة والزخم والمحاولة في انه يبقى له في الدستور مواد تضمن له البقاء؟ هل بتتوقع ده ممكن يحصل وبالتالي يؤدي الى صدام بينه من الدكتور محمد مرسي؟
هو بص يعني اذا شئنا ان احنا نتكلم علميا يعني الدكتور محمد مرسي قدامه مهام جسام. دكتور محمد مرسي عنده بنية داخلية منهارة تماما.
نعم.
وبالتالي عليه ان يركز في احد الجانبين. اما ان يركز في الجانب الداخلي لينعشه او ان يلجأ الى علاقات مصر الخارجية ووضعها الدولي وينعشه.
صعب ان يعمل الاثنين
دول. صعب انه يعمل الاثنين دول في بعض لان في اولويات.
نعم.
الاولوية بالنسبة له هنا الاوضاع الداخلية.
نعم.
انا اعتقد ان في نوع من التوافقية تم ان يعني الى ان تتمكن من انقاذ الداخل دعنا نشارك في الأمور الخارجية.
نعم.
وده يمكن عشان الإعلان الدستوري المكمل كان لهذا السبب.
طب هل بتتصرف
خاصة وإن أمريكا قد تكون بتضغط في هذا الاتجاه وإسرائيل ضغط على أمريكا في هذا الاتجاه.
طب هل البقاء على بتتصور إنه ده خطأ إنه الدكتور محمد مرسي في فترة مقبلة لازم يبقى عينه مصبع على الداخل لأن البنية التحتية مهلهلة والاقتصاد في سبيل الانهيار يبدأ يتفاعل ويسيب العلاقات الخارجية اللي بنتكلم عليها دي؟
لا أنا ما أقصدش هذا. لكن أنا أقصد أقول لحضرتك حاجة. إحنا في متغير برضو بيحدث في الشرق الأوسط أو في مصر تحديدا إن نظام حكم الفرد انتهى. إحنا في دولة مؤسسات وفي النظام يعني هو حتى الدكتور محمد مرسي بيتكلم عن مؤسسة الرئاسة مش عن فرد الرئاسة. مؤسسة الرئاسة هنا معناها إيه؟ إن في تكنوقراط ادي لكل المتخصصين بتوع الخارجية يتكلمون في الخارجية بتوع الداخلية يتكلمون في الداخلية
الاقتصاد يتكلم في الاقتصاد وهكذا.
وبالتالي هنا هل محمد مرسي أو المجموعة المؤيدة أو القريبة من محمد مرسي تستطيع أن تتعامل دبلوماسيا مع العالم الخارجي بنفس الكفاءة اللي بتتعامل بيها مع إصلاح الأوضاع الداخلية؟ أنا أعتقد أنه ممكن لابد من إعادة توزيع الأدوار. وبالتالي مش عيب ابدا ان يبقى في اهل خبره في اداره الدبلوماسيه المصريه. واعتقد ان ده لا ينتقص من قدرات رئيس محمد مرسي في شيء. بل بالعكس ده يعني بيدي هنا زخم لفكره الدوله المؤسساتيه يعني. مش الدولة الفردية يعني. احنا بقالنا قعدنا 60 سنة نحكم بمفهوم الدولة الفردية والفرد والقرار يصدر من فرد. انا بتكلم ان احنا في مرحله جديده ولابد ان احنا عقليتنا كمصريين تتغير.
نعم.
القرار لن يعد فرديا وانما مؤسساتيا. وبالتالي لا غضاضة في ان الدكتور محمد مرسي يكون فريق رئاسي وهذا الفريق الرئاسي يكون تكنوقراط بحيث ان هو يكون في كل التخصصات اللي هو بيشتغل يدي الخارجيه خارجيه والداخليه داخليه.
هل بتتصور انه وصول الرئيس مرسي للحكم وثورات الربيع العربي بين قوسين الحاكم تحافظ عليها هتربك يعني هتعمل احداث تقلبات واضحه في الشرق الاوسط برمته؟
هو بص حضرتك ده اكيد احنا على اعتاب شرق اوسط جديد.
هل ده كان بتتكلم عنده كوندليزا رايس؟
لا ولا بتاع كوندليزا رايس ولا بتاع
فوضى الخلاقة
ولا لا ولا بتاع على فكرة برضو الشرق الأوسط الجديد بتاع شيمون بريز.
نعم
لا ده ولا ده.
نعم
كل يعني كوندليزا رايس كانت بتتكلم عن الفوضى الخلاقة ويمكن الشكل اللي احنا شايفينه شكل الظاهري اللي احنا شايفينه هنا في الربيع العربي ممكن يكون نتيجة أو له علاقة ما بالفوضى الخلاقة. الشرق الأوسط الكبير بتاع شمعون بريز كان بيتكلم معانا عن هيمنة اقتصادية لإسرائيل واستغلال الثروة البشرية والبترو دولارز. المتغير اللي حصل هنا قوة الشارع هي اللي غيرت وحتغير في المستقبل القريب والبعيد أيضا في وجه الشرق الأوسط. ودي لحضرتك النموذج او التوقع الاسرائيلي عليه. اسرائيل قالت ان يعني في فيروس الثورات انتشر في الدول العربيه ابتدى من تونس. وكعلى فكره انا عايز يعني ايه بشيء يذكر هما في اسرائيل درسنا كويس قوي اكتر ما احنا نعرف عنهم بكتير. يعني اسرائيل سنه 2010 تنبأت بالربيع العربي في تقرير صدر في اسرائيل سنه 2010 تقرير امني ومزاع يعني أبني علني أن احنا على أعتاب تغير في الشرق الأوسط وحتحدث ثورات تجتاح الوطن العربي. قالوا الغلطة الوحيدة اللي غلطوها قالوا أنها هتبدأ من مصر مش هتبدأ من تونس.
من تونس.
فهما رجعوا بعد كده بعد ما قامت الثورة المصرية قالوا أن احنا فعلا كان توقعنا سليم لكن ما تخيلناش أن تبدأ من تونس وتبدأ
من تونس.
لكن هما كانوا متوقعين أن مصر هتسقط تماما أو النظام في مصر سوف يسقط. ومن ضمن توقعاتهم اللي هم قالوها أن هذا الفيروس هينتشر في الشرق الأوسط وحيطل دول الخليج. وذكروا بعض الدول تحديدا اللي هي أكثر الدول عرضة لثورات الربيع العربي.
مين اللي ذكروها يا دكتور؟
إسرائيل.
ذكرت الدول مين قصدي؟ هل دخل السعودية في الكويت الإمارات؟
السعودية رقم واحد.
السعودية رقم واحد. يعني هم متوقعين ان السعودية
يحدث فيها هذا. وقالوها صراحة ان اقرب الدول المرشحة للسقوط هي السعودية يليها البحرين ولو ان البحرين قام فيها يعني يليها الاردن. ودي يمكن احنا مستبعدين تماما من فكرنا ان يحدث شيء من هذا في الاردن. انا ما اعرفش طبعا هم عندهم اعتباراتهم وعندهم حساباتهم واعتقد
قد
تتحقق وقد تكون خاطئه. انا بتكلم احنا ما بنتكلمش في هذا لكن انا بتكلم ان هو نتيجه دراسه. هو ما بيشتغلش بامنيات هو بيشتغل بمفاهيم دارس كويس جدا.
عيونه موجوده في كل مكان.
لا هي بغض النظر عن عيونه لا دكتور خالد هي مش كده هي الفكره بالنسبه له عمل هو بيدرس.
ما انا قصدي دراسه يعني انا قصدي العيون والدراسات والهيئات ومنظمات والتفاعلات الموجوده دي
عندهم شغل كويس قوي في مراكز بحثيه بتشتغل بتنتج وبتقول رؤى مستقبليه. وانا اعتقد ان هم يعني ايه الى حد كبير نتيجه علم.
نعم
بيقولوا هذا الكلام. احنا ما عندناش هذا الكلام.
دكتور برضو دكتور احمد يمكن عايزين نتوقف عند كامب ديفيد. استاذ محمد عصمت صيف الدوله من الناس اللي كانت متبنيه بقوه فكرة لازم كامب ديفيد لازم يحصل فيها تغيير مسألة انتشار الجنود. لأن النهاردة مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية بيقول أن الثورة المصرية بجانب الثورات العربية وإيران خلقت وضعا أمنيا هو الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل منذ نهاية الحرب الباردة مما قد يجعل تل أبيب تضطر إلى استعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء في ظل حكم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
هو برضو
يعني شايف الدنيا ازاي في المنطقة.
هو انا اقول لحضرتك هو التوجه ده ناتج عن حاجة ناتج عن توقعهم ان التيار الاسلامي هو اللي هيسيطر على الشرق الاوسط قريبا وبالتالي هيتحول الصراع من صراع دولة مدنية زي ما كنتوا بتتكلموا في الاول مع اسرائيل او مع الكيان الصهيوني لكن هيتحول الى صراع ما بين اسرائيل ممثله او الدين اليهودي ممثل في اسرائيل والديانه الاسلاميه ممثله في الدول العربيه.
نعم.
وبالتالي متوقع ان كل المتغير الجديد اللي جاي متغير ديني خاصه مع تعظم التيار الديني فهو يخشى من الاتي يعني يخشى من ان بعد تحول مصر الى دوله يراسها زعيم ديني ممكن جدا المد الديني ده يصل وشور موجود في غزة حيصل إلى الأردن. متخيل إن هو
عملية تطويق يعني
ممكن عملية تطويق تتم لإسرائيل
مصر وأردن
التعصب الديني هو المحرك الرئيسي للمواجهة.
ده التعصب الديني بلغتهم
بلغتهم
نعم.
من وجهة نظره هو بيقول ان التعصب الديني اللي هيبقى محيط بيه من جميع الجوانب هو اللي هيبقى عنصر رئيسي في احداث اشعال الفتنة او اشعال فتيل الازمة يعني. وبالتالي هو كان بيحاول بقدر الامكان ان هو ياخد ضمانات دولية. يعني هو طلب من دول الاتحاد الاوروبي وطلب من الولايات المتحدة الامريكية ان تديله ضمانات دولية في حال فوز مرسي ووصوله الى الحكم يبقي على اتفاقية كامب ديفيد دون مساس بها
ولا أي تعديل
فيها وفي نفس الوقت أيضا ضمانات بعدم الاعتداء. يعني إن ما يفكروش ما يفكرش في مصر بأنه يحاول أن يعتدي على إسرائيل. اديته أمريكا أو ما ادتوش هذا الوعد هو تخوفه كله من السلام. هل النهاردة كامب ديفيد بتعني إسرائيل في شيء ولا لا تعني إسرائيل في شيء؟ احنا بنقول النهاردة إسرائيل كم ممكن او هما زي من وسائل الإعلام الإسرائيلية بتقول ان من الممكن جدا ان انا ادخل سيناء وبالتالي اتفاقية سلام انا اللي حصفتهم.
وهم حتى بدأوا من قبل حتى وصول الدكتور محمد مرسي
يتحرشات وتحركات لكن ما لا يجرؤ لا يجرؤ وانا اضمن لك هذا يعني.
طب بتيجي من يعني احنا طول عمرنا عارفين ان هم غدارين قوي.
بص يعني حضرتك احنا في متغير في القرن 21 لم يعد هناك عصر احتلال اراضي او الحروب الدموية
انها تتهور يعني
ما حدش النهارده تهور في حاجه تانية. هو النهارده يعني ايه اسرائيل ممكن من السهل جدا انها تعمل عمليه غزو عقول.
غزو
عقول
نعم وده موجود
وبالتالي وبالتالي هو مش محتاج انه يجيش جيوش ومش محتاج ان هو يخسر تبقى في دموية في المعارك. هو ممكن جدا ان هو يحتل العقل ويغزو العقل وانا ابقى ماستر فويس لي ما فيش مشكلة بالنسبة له يعني. وما اكثر لان يعني اذا قارنا الثقافتين ببعضهم الثقافة العربية والثقافة الاسرائيلية. الثقافة الاسرائيلية ترتكن الى حضارة اوروبية والحضارة الاوروبية حضارة مادية. الثقافة العربية ترتكن إلى حضارة دينية والحضارة الدينية حضارة ماهيش يعني حضارة فكرية وفيها جانب عاطفي إلى حد كبير. الحضارة الأوروبية المادية دي طريق تفكيرها غير طريق تفكير. هو واحد زي واحد سوي اتنين بالنسبة له. كامب ديفيد أنا ممكن أبقي عليها من غير حرب وأجبرك على احترامها من خلال الطابور الخامس اللي أنا بزرعه فيك أو بزرعه جوه عقلك يعني.
نعم.
فدي بالنسبه له مش مساله هدخل في حرب ولا هتحرش.
هل كان الصهيوني ده نفسه ما توقعش ان الثوره تطال اسرائيل نفسها خصوصا ان احنا سمعنا كنا من فتره فترات في اعتصامات
وضربات ومظاهرات. التخوفات اللي عنده احد التخوفات ان هو ممكن الفيروس زي ما بيسموه
ينتقل عنده
يعني ايه مع شديد الاندهاش ان الفيروس ده فعلا وصل اسرائيل بعد الثوره المصريه بشهرين اللي هي ثوره الخيام اللي اتعملت في تل أبيب.
نعم.
وبالتالي هو هنا بيخشى من ان خاصة وحاجة حضرتك ان في زي ما في تيار اسلامي قوي موجود في الدول العربية في تيار ديني يهودي قوي موجود داخل اسرائيل ضد الدولة العلمانية او الدولة الديمقراطية زي ما هم بيسموها. وبالتالي هو من الممكن جدا يخشى ان يحدث نوع من الغيرة داخل التيار المتشدد في الدين المتشدد في اسرائيل.
نعم.
ويعمل على تهويد الدوله مش مدنيه الدوله يحول الدوله الى دوله دينيه يعني. فهو يخشى من هذا خاصه وان الحركه الصهيونيه نفسها او القائمين عليها واللي هم مستمرين بها لغايه النهارده في دوله اسرائيل هي دوله لا علاقه لها بالديانه.
طب بتشوف حضرتك المناورات اللي ابتدت تحصل من الاشتراك بين اسرائيل وامريكا رساله عايزه تروح لمين؟ هل بيوصل رسالة لإيران زي ما قال بوضوح؟
هو رسالة لإيران ورسالة لتركيا في نفس الوقت على فكرة ان من يعني ان اللاعب الرئيسي الذي يمكن ان يلعب في المنطقة هو امريكا والدول الاوروبية واسرائيل ولا تركيا تستطيع ان تلعب في المنطقة ولا ايران تستطيع ان تلعب في المنطقة. لان النهاردة زي ما قلت لحضرتك من شوية ان ايران وتركيا حسوا بفي نوع من الفراغ داخل المنطقة وبالتالي لابد من ملء هذا الفراغ بسقوط النظام المصري وتعرض السعودية لهذات. فقالوا ان هيحدث فراغ فبالتالي يا تركيا تدخل يا إيران تدخل لملء هذا الفراغ. أمريكا بتقول لا، محدش هيملى فراغ الشرق الأوسط، أنا هفضل مهيمنة ودراع اليمين إسرائيل هتفضل مهيمنة. دي قد تكون هذه الرسالة.
نعم. طب برضو يمكن النهاردة في تصريح لروبرت فيسك بيفاجئنا بأنه بيهز ثقة الشارع المصري في أحكام القضاء، أن الدكتور محمد مرسي ورئيس المنتخب قال لا أنا عندي معلومات موثقة أن الفريق شفيق هو اللي فاز، وأن المجلس العسكري لعب لعبة مع الإخوان بشكل أو بآخر عشان يمرروا إعلان الدستور المكمل أو المكبل. وحتى شفيق له تصريح بيقول مسؤولون بالدولة أبلغوني بفوزي والعسكري تعرض لضغوط. بتشوف تناغم الأحداث دي حضرتك من وجهة نظرك في تصريحات الفريق شفيق وفي أبو ظبي وما بين كلام روبرت فيسك النهاردة اللي جاي مصر بيقول أنا عندي إصرار أتحرك وأعرف إيه اللي حصل في الانتخابات المصرية، إيه دلالته عند حضرتك؟
بص حضرتك، اللي عنده حاجة يقولها على الورق ما يقولهاش كلام بلا مستندات. أنا شخصيا بقول الآتي، أولا كان من ضمن التخوفات الإسرائيلية وده يمكن قد يكون مدهش لناس كتيرة جدا أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية،
كان من ضمن التخوفات
الإسرائيلية أن تتحول مصر إلى دولة
ديمقراطية،
على الرغم من أن إسرائيل تتشدق بالديمقراطية وتدعي أن هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأنها واحة الديمقراطية وتصدير الديمقراطية للمجتمع المحيط.
نعم.
إلا أن التخوف الرئيسي كان في إسرائيل بعد قيام الثورة أن تنشأ ديمقراطية في مصر، لأن الديمقراطية المصرية هتبقى ضد مصالح إسرائيل اللي كان النظام السابق بيبقي عليها أو بيحافظ لهم عليها.
نعم.
وبالتالي أنا النهاردة إذا كان روبرت فيسك أو إذا كان أي أحمد شفيق أو أي حد تاني بيتكلم عن تزوير انتخابات فهو بيشكك في أول انتخابات ديمقراطية حدثت في مصر.
نعم.
هنا بيبرز تخوفه، مش بيتكلم عن حقائق، ده هو بيتكلم عن أن يعني كان ممكن تمني ألا تحدث هذه الديمقراطية في مصر. أنا أعتقد يعني ولو أن أنا مش متخصص في هذا، لكن هقول لحضرتك حاجة، أن الإخوان رصدوا صناديق وقالوا بالمستندات وبالأوراق.
نعم.
وبالتالي أنا ما عنديش شك في النتيجة الفعلية، خاصة وحاجة إذا اتكلمناها في علوم السياسة، أن قد لا يكون كل من صوتوا لمرسي مؤيدين لمرسي، لكن هناك أصوات كانت أصوات بنسميها الأصوات الانتقامية، اللي هي انتقاميه من
اصوات العقاب
او العقاب.
نعم.
اللي هي عقاب لاحمد شفيق او عقاب للفلول او عقاب للنظام السابق ان انا رحت النادي، لكن ليس بالضروره ان انا اكون مؤيد او غير مؤيد لمرسي. لكن هذا ما حدث فعلا، انها كانت انتخابات ديمقراطيه سليمه 100% وادت الى فوز مرسي فعلا، بغض النظر بقى عن الاصوات كلها معاه ولا مش معاه، مؤيده ولا غير مؤيده. انا بعتقد ان تصريح احمد شفيق هو تصريح الأسد الجريح، تصريح فيسك هو تصريح إعلامي أكتر منه تصريح
حقيقي. أنا أحتاج من حاجة تركيز في تصريح فيسك لدلالة عندي حاجة مظبوطة ولا مش مظبوطة، بس هشوف تقرير عن العلاقات المصرية الإسرائيلية من الشارع ونرجع نكمل حوارنا مع أستاذنا الدكتور أحمد حماد. فاصل بإذن الله ونواصل التقرير ونرجع نكمل، خليكم معنا.
برغم كلمات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بشأن التزامه بالمعاهدات والمواثيق الموقعة، إلا أن القلق الإسرائيلي تزايد بعد وصول أول رئيس ذو توجه إسلامي لحكم مصر، وأن تطور العلاقات بين الدولتين يسير نحو الأسوأ على حد قول الساسة الإسرائيليين. إسرائيل تحاول التعامل بحذر شديد مع هذا التطور، لا شيء إلا لاعتقادها أن العواقب السيئة لهذا التطور ليست وشيكة وأنها تتطلب وقتا، كما أن إسرائيل تراهن على أن جانبا من التدهور المحتمل في العلاقات سيتم كبحه تدريجيا عبر الجانب الأمريكي الذي سيحاول بناء العلاقات مع الحكم الجديد في مصر على أساس مقدار التزامه الفعلي باتفاقيات السلام مع إسرائيل.
احنا اللي احنا بنتمناه بمشيئة الله أن العلاقة تبقى مبنية على أساس الند بالند، محدش يتحكم في مصر ومحدش يبقى ليه سيطرة على مصر زي العصر السابق، زي اللي حصل في العصر السابق، مبنية ان احنا تبقى سينا حضرتك تبقى لينا حرية فيها كاملة على كامل كل شبر فيها، يبقى احنا معاها.
والله انا اتمنى ان شاء الله تكون يعني العلاقه مش تكون زي الزمن القديم زي العصر اللي فات زمن حسني مبارك وزمن الناس الفاسدين اللي قبل كده اللي هو العصر اللي كان بيهين المصري في اي مكان حتى في الدول العربيه مش شرط دول مثلا اسرائيل ولا امريكا ولا الدول الاجنبيه اهانه المصري في الوقت ده كان يعني العالم كله كان كان كان, كان شايف الكلام ده كله.
والله علاقه مصر بامريكا واسرائيل ان شاء الله تبقى علاقات مستمره يعني اقتصاديا وفي ناس برضو في مصر هنا بتروح تاخد دورات وتاخد دكتوراه من امريكا يعني بنستفيد من الدول دي يعني فلابد ان تكون علاقه مستمره يعني ان شاء الله
يعني عايزه تكون علاقه مبنيه على المصلحه وما تكون فيها تبادل علمي نستفيد منهم كتير لكن برضو ما يكونش احنا يعني ما منططيش ولا برضو هم يكون يأثروا على قراراتنا تكون العلاقة مبنية على المصلحة وتكون المصلحة المشتركة.
ضغوط سياسية كثيرة بدأت تمارس على الرئيس محمد مرسي من قبل الخارجية الأمريكية التي تطالب بتحديد معالم العلاقة بين البلدين في المرحلة المقبلة في إشارة منها إلى تقديم كافة المساعدات إلى مصر للخروج بها من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها. والسؤال الذي يطرح نفسه هل تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية تدهورا في المرحلة القادمة أم ستعمل أمريكا على كبح جماح هذا التوتر بين البلدين؟
هو يجب على الدكتور موسن ان احنا ان هو يعني اكيد ان هو هيحتمل الاتفاقيه بيننا وبين اسرائيل او امريكا ولكن في الاطار اللي هو يحفظ للانسان المصري كرامته وسط الدول الخارجيه ده اكيد واكيد الدكتور موسن مش يعني مش هيكون فكره مثلا ضيق ان هو يقطع العلاقه بيننا وبين امريكا او بين اسرائيل في الاطار المتاح ليه
لا انا عاوز علاقه تكون استقلاليه دور مصر مستقل يعني مش هقول تصادم لا يكون في علاقه متوازنه انا كوزير خارجيه او كدوله اعمل علاقات متوازنه بين امريكا وروسيا والصين في قوه صاعده جديده امريكا ما عادش تتفرد بقيه العالم لا روسيا والصين عندنا الهند عندنا كوريا الجنوبيه دي بتلعب دور في تحجيم الدور الامريكي انا كوزير خارجيه ممكن اوازن علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه باقامه علاقات مع روسيا والصين
انا اتمنى ان العلاقه بين مصر واسرائيل وامريكا تكون حسنه
حب طبعا ان احنا نعيش في امان واحنا دلوقتي بنفكر ازاي ابن بلدنا وما بنخشش في عداءات مع اي حد بس ما حدش يعني يعتدي علينا.
السلام عليكم ورحمه الله. برجع لاستاذنا الدكتور احمد حماد. روبرت فيسك يزعم شفيق فاز بنسبه 50.7% لكن العسكري فضل مرسي خوفا من الاخوان. السؤال اللي عايز اساله حضرتك هل بتتصور ان هذا التصريح لما يجي من روبرت فيسك ويقول انا عايز انزل وادور وادعبس مؤشرات ان احنا ممكن يحدث انقلاب على الدكتور محمد مرسي في المستقبل من قبل المجلس العسكري؟
مش انقلاب بمعنى انقلاب
يطيحوا من السلطه زي مجلس الشعب كده؟
لا لا هو هي لعبه توازن قوه بمعنى ان يعني قد يكون اولا انا من وجهه نظري ان امريكا بتحاول انها تمارس الهيمنه مره اخرى وانها تستطيع ان تكون شرطي في المنطقه واي تعديل بيحدث في الشارع او بيحدث في سياسه مصريه فلا بد ان هي تبقى موجوده فيه او ان هي تتدخل فيه وتدس انفها فيه. انا في اعتقادي ان النظام الجديد في مصر لن يسمح بهذا وانا اعتقد من خلال قراءتي مش للخطاب بتاع الرئيس مرسي وانما قراءتي لمحتوى الخطاب مش الرئيس مرسي اعتمد او ارتكن الى الشارع المصري ليحميه من اي ضغوط اخرى تمارس عليه.
نعم.
وهذا كان يعني نقطه تحسب لصالحه ولا تحسب ضده لانه هو جه بقوه الشارع وبالتالي بيحتمي بالشارع في خطاب التحرير.
نعم.
جزئيه امريكا تتدخل او ما تتدخلش دي انا اعتقد ان هي بالونات بتطلقها الولايات المتحده الامريكيه لجس نبض الرئيس الجديد ومعرفه مدى امكان التاثير عليه من عدمه. برضو انا بس عايز اقول حاجه بالنسبه لاسرائيل بقى حضرتك في الفتره الاخيره وان اسرائيل بتدعي او ان هم نتنياهو حاول الاتصال بالرئيس مرسي والرئيس مرسي رفض المكالمه وهذا الكلام. انا بس عايز اؤكد على حقيقه ان الاعلام المصري يجب ان يكون اعلاما محايدا ويجب ان يكون اعلاما منصفا وما فيش داعي
للفرق محايد مهني على الاقل
يبقى مهني ما فيش داعي للفرقعات الاعلام. ما حدث تحديدا بالنسبة لهذه المكالمة هو لم تأتي المكالمات وإنما الحدث بالضبط أن نتنياهو كان متخوف جدا بعد فوز مرسي وفي حيرة من أمره في مؤسسته الرئيسية هناك أن يعني اتعامل مع مرسي ازاي؟ هل ابعت برقيه ولا هل اتكلم معاه في مكالمه هاتفيه
ولا اعمل له مسد كول
اللي حدث بالظبط ان هو استشار امريكا في هذا بحكم خبرتها في التعامل مع
النظام المصري.
فايه اللي ممكن اعمله؟ هل اكلمه بالتليفون؟ فامريكا نصحته وقالت له ما تتكلمش بالتليفون، ابعت برقيه من خلال السفاره. الاعلام المصري ما كانش مهني قوي في هذه النقطه، ان هو قال ان هو
اتكلم وما تردش عليه.
لا، هو اتنصح انه ما تتكلمش، مش هيترد عليك، او مش هيترد عليك، مش مجال المكالمه دلوقتي. نعم. خاصه وان يعني ايه، ان معروف ان توجهات مرسي وتوجهات الدينيه في مصر وتوجهات الاسلاميه في مصر يعني على الاقل في شيء من الحساسيه تجاه اسرائيل. نعم. فامريكا نصحته بهذا.
نعم. انا بس عندي خبر بسرعه كده عشان اكد لكم كميه النصب اللي هتيجي الفتره اللي جايه لإثارة الفزع والقلاقل في الشارع المصري، وده شكله طبعا كلام جاي من ناس في المباحث، ما فيش حل غير كده. الأمر بالمعروف تعلن مسؤوليتها عن قتل طالب، كأن احنا ايه بقى دلوقتي في طالبان يعني، تعلن مسؤوليتها عن قتل طالب هندسة السويس لوقوفه على جانب الطريق مع فتاة أجنبية عنه. اصدرت هيئة الأمر بالمعروف، والله العظيم اقسم لكم بالله لو قدرت مباحث الانترنت فيها ناس شرفاء يجيبوا عن طريق الانترنت الناس دي فين ويتعلقوا، لان ده نوع جديد من إهانة الشعب المصري في علاقاته اللي معروف عنها طول عمره يعني. اصدرت هيئة الامر بمعروف نهي عن المنكر بمصر بيانا رقم 10 على موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اكدت فيه ارتكابها لحادث مقتل طالب بكليه هندسه. شو خدت بالك من ايه؟ اعلنت مسؤوليتها واكدت على اثر وقوع مشاجره بين 3 من اعضائها وبينه ليسيروا مع فتاه اخرى واعتبروها امراه اجنبيه عنه. واعترفت الهيئه، شوف بقى الامانه بتاعت الهيئه، ان الشاب لم يرتكب فاحشه مع الفتاه كلا البتة وحاشة، وأكدوا أنه أثناء قيام 2 من أعضاء جماعة الأمر بالمعروف يستقلان دراجة نارية لتفقق قطاع بور توفيق، فجرا تلاحظ وجود الشاب والذي كان يقف على جانب الطريق بجوار موقف الأجرة. يعني الشاب كان واخد الفتاة في الفجر يوصلها يعني، ده على كلامهم. وأكد البيان أنه عند سؤال الشاب عن سبب وجوده مع الفتاة في ساعة متأخرة وعلاقتها به أكد أنها خطبته، وعندما طلب منه دليلا على وجود علاقة شرعية بينهما أشار إلى خاتم فضة في يده اليمنى، ولم يشفع الخاتم لدى الأعضاء النصابين طبعا، والذين رأوا ضرورة إقامة الحد الشرعي عليه وهو ضربه بعصا ضربة حنينة خفيفة، والتأكيد عليه اوعى يا حبيبي تعمل كده تاني، الا ان الطالب ويدعى احمد حسين عيد رفض الاسلوب اللي تعامله بيه وتسبب في احراجه امام فتاته. يعني هو الولد الله يرحمه بقى قال لا ما ينفعش يكلمني كده قدام خطيبتي. اضاف البيان ان الطالب سب الاعضاء اعتراضا منه كما انتقد ارتداءهم الزي الاسلامي اللي هو الجلباب القصير. بص الحبكة، تحس ولا وحيد حامد اللي مؤلف الكلام ده يعني. وهو ما دفع أحد الأعضاء بإخراج صاعقة كهربائية من جيبه في محاولة منه لردع ثورة الشاب، إلا أنه فشل واستمر أحمد في ثورته، وهو ما دفع آخر منهم إلى إخراج سكين كان يحملها، شوف حسن نيته، بغرض الدفاع عن نفسه، وطعنوا طعنة خفيفة في قدمه اليمنى. وأعربت الهيئة عن أسفها لسمع خبر وفاة الشاب مؤكدة فتح باب التحقيق الداخلي مع العضو اللي ارتكب الواقعة مع تفتيش أعضائها تفتيش ذاتي للتأكد من عدم حملهم أي أسلحة. بالله عليكم ده ينطلع عليكم كلام يخرج من ناس عقلة موجودة في مصر، سلفي ولا إخواني ولا أي حد ما بنتمش للسلف والإخواني، يعني أنا لا سلف ولا إخواني تنظيميا بقول على الأقل، هل ينطلع عليها كلام أهبل وساذج زي ده؟ كلام مباحث أو حد مؤلف من مؤلفين سيناريوهات الأفلام؟ يعني أنا بتوقع الفترة اللي جاية هنشوف سواد في القصة دي، إن يعني الشعب المصري متى كتفش ومسك الأشكال دي رقعهم علقة محترمة وودهم اسم الشرطة، ولو اسم الشرطة ما خدش إجراء واضح معاهم نمسح بيهم الأرض، إحنا اللي نقدر نوقف هذا التيار التافه عن إنه يثير فزع في الشارع المصري. ما هو مش ممكن كل ما أنزل بقى مع بنتي دي مين وطلع لي الطاقة، طب مش مطلع الطاقة هي معاها نسيتها يبقى دي مش بنتك، يلا نقيم عليك الحد. ده كلام فارغ، اللي جاي صعب في مصر توقعوا ده، مش بنخوف الناس بس بنقول نحاول نبقى فاهمين سيكولوجية النظام السابق كله على بعضه برمته عايز يوصل لإيه في هذا المعترك. متطمن إنه الأمور هتمشي بشكل مش هيتورط فيه الدكتور محمد مرسي الرئيس في أي قرارات ممكن تأتي بالسلب على مصر في الفترة الحالية يا دكتور؟
أذن حضرتك بس علق على ال
فضل أنا معايا دقيقة والله.
لا حاضر، هو تعليق سريع كده زي ما حضرتك تفضلت بالنسبة لهذا، يعني أنا أعتقد إن صاحب هذا المنشور أو اللي قال هذا المنشور، إحنا دولة بقالها 60 سنة بتربي فلول، وبالتالي أنا لا أستبعد ان الحرب زي ما حضرتك بتقول ان الناس مش هتسلم بسهولة وهتحاول تعمل وقيعة بيننا وبين الشعب وبعضه. سريع كده بس حضرتك سألتني بالنسبة لهل
أي قرار يعود بالسلب على مصر ولا هيكون متزن في قراراته بالنسبة
أنا أعتقد أن الدكتور محمد مرسي جمهورية مصر الثانية أو جمهورية ثانية في مصر زي ما احنا بنقولها خد بال حضرتك هو رجل مدني وليس عسكري وبالتالي هو رجل أستاذ جامعي وبالتالي فهو رجل منهج ورجل مفكر ايا كان بقى توجهه علمي او نظري هو منهجي.
نعم.
انا اعتقد ان المرحله القادمه لن تكون فيها قرارات عشوائيه ولن تكون فيها قرارات عنتريه وانما القرارات كلها هتكون قرارات منهجيه وقرارات مدروسه وربنا يوفقه ان شاء الله.
بشكر حضرتك دكتور احمد حماد رئيس وحده الدراسات الاسرائيليه في مركز الشرق الاوسط جزاك الله خير على وجودك معانا. اخر تعليق بسرعه عبد الرحمن فكري بيقول حصل اليوم السابع على نص خطاب مقدم من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الى محمد شردي رئيس مجلس اداره صحيفه الوفد يطالبه فيها بعدم التعرض لاسر الدكتور محمد مرسي ويؤكد انها اسره مصريه ملتزمه اختارت الابتعاد عن الشان العام والشان السياسي ويؤكد انه لا يجب ان يزج بها في هذا المعترك كما كان الامر الاسره الرئيس السابق وخصوصا بعض التسريبات ان مش عارف احمد ابن الشيخ ولا اسامه قابل الغنوشي واداله خلاده والكلام احنا عارفين هنشوف ايام سودة مع الناس دي في الدوله العميقه. كلينتون ادانه الشيخ عبد الرحمن عمر عبد الرحمن طحا اسره عمر عبد الرحمن لابن فرج فودة والدنا لم يفتي بقتل والدك عضو بتاسيس الدستور الحديث حول الشريعه افتعال يخلق فزاعه بدء محاكمه شخصين في احداث مزبيرو لاتهامها بسرقه السلع عسكري موظف بمكتب معلومات مبارك العدلي حرق رضا هلال انتقاما منه مدير مكتب مبارك العدلي وراء فتح السجون المتهم باغتيال مبارك يطالب مرسي بالإفراج عن ثلاث معتقلين بأثيوبيا مضيف الطيران يرفعون دعوة لإطلاق لحاهم فيسك مصادر مطلعة أكدت حصول مرسي على 49.3% قيادة الجيش الحر مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة خيانة و77 شهيد بإذن الله برصاص الأسد في سوريا. هنناقش ملف سوريا ان شاء الله يمكن بكره. هل تتوقع تغير السياسات بين مصر وكل من امريكا واسرائيل في ظل رئاسه دكتور مرسي؟ نعم 96% 3% قالوا لا ولا ادري 1%. بشكر حضراتكم ونكمل حواراتنا بكره معاكم مع الدوله العميقه والاعلام الثاني اللي هيسر الفزع على خير باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في امان الله.